رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. اذكرهما
لا تكتب
اكتبوا لأبي شهر نعم. ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. عول فيه على حديث ضعيف. ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. عول فيه على حديث ضعيف.
طريقتين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله هي أن يصوم يوم العاشر ومعه يوم التاسع، أو أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر. وقال بأن هذه الطريقة أكمل اعتمادها على حديث ضعيف وهو صوم يوما قبله أو يوما بعده. وقال يعني الأفضل أن يجمع بين اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده.
لك ما أدري دمجت ولا ما لا أريد هذه الطريقتين إلا إذا كان ربما السؤال غير مفصح عن المطلوب. من نبيل
ذكر ابن القيم عند إراده صيام عاشوراء طريقتين. الطريقة الأولى هي أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر.
نعم.
والطريقة الثانية وهي أن يصام التاسع والعاشر.
نعم. نعم. لا لا. ليس بإفراد عاشوراء. المهم الطريقة الأولى هي إذن أن يصام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصام التاسع والعاشر، أو يصام العاشر وحده. هذه ليست طرق، هذه الطريقة الأولى، هذه كلها تجمع الطريقة الأولى، ولكن هذه مراتبها. هذه كما ذكر هو مراتب الطريقة الأولى، ثم ذكر في مقابلها طريقة نعم أخرى لبعض أهل العلم. نعم. إذن إذا عرف المقصود وهو مخالفة اليهود نعم إذن هذه الطريقة الثانية، هذه الطريقة الثانية وضعفها. الطريقة الأولى قال هي الصحيحة، وهي التي نعم يعني كأنه يدعمها الحديث، حديث خالفوا اليهود صوموا يوم عشراء وصوموا يوم قبله ويوم بعده، لكن هذا الحديث قلنا أنه ضعيف. ويبقى يعني المرتبة الثانية التي ذكرها في الطريقة الأولى، وهو أن يصام يوم عشراء ويصام كذلك التسويع معه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. إذن فهذه الطريقة الأكمل. نعم، وإن كان على كل حال لم يبقى ولم يصوم. نعم، الحديث الضعيف قلنا هو خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، إذن الطريقة الثانية التي ذكرها قال لبعض العلم هو أن ينقل عاشوراء إلى التاسع، ينقل عاشوراء إلى التاسع، أو يصام التاسع والعاشر. هو في ترتيب الطرق، في ترتيب المراتب، في الطريقة الأولى جعل المرتبة الأولى هي مرتبة صوم يوم العاشر وصوم يوم قبله وصوم يوم بعده، يعني يصام حتى يوم الحادي عشر، يعني يصام. نعم، لكن هذا يعني إذا صح هذا الحديث، وهذا الحديث لم يصح. نعم، خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. السؤال الثاني، تكلم العلماء في الحكم التي من أجلها أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، واختلفت أقوالهم، ورجح المؤلف مذهب شيخه. أذكر الجميع. تكلم العلماء في الحكم التي من أجلها أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، واختلفت أقوالهم، ورجح المؤلف مذهب شيخه. أذكر الجميع. أذكر الجميع. نعم، موسى.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لحكم إفطاره أنه أقوى في السفر، منها أن ذلك أنه أقوى للمسافر، ومنها
إذن أن هذا اليوم يوم الحجاج فيه مسافرون، والكلام على صوم عرفة لمن بعرفة، الكلام في هذا. وأما بالنسبة لمن ليس في عرفة فخارج على الكلام، لأنه طبعا قطعا يعني مندوب في حق الصيام. صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. هذا الكلام على من هو بعرفة، بمعنى هو حاج. نعم، كلام في هذا.
قال منها أن يعني فطر صوم الفرض أفضل كيف بنفله، يعني بنفل الصوم. قال ومنها أنه يوم عيد، ومنها قيل أن ذلك كان يوم جمعة.
نعم، إذن مصطفى لو تجود الجواب. نعم،
يعني من الحكم أنه كان يوم جمعة، ويوم الجمعة منهي عن إفراده بالصوم.
إذن من الحكم التي ذكر العلماء لماذا لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم عرفة نعم كان يوم جمعة، يوم جمعة منهي عن إفراده، إذن ترك إفراده ترك صومه خروج من الإفراد، بمعنى سوف يقول قائل لا بأس أن يصومه من لم يكن يوم الجمعة.
المذهب الذي رجحه مذهب شيخ
زيد المذاهب الأخرى أو الحكم الأخرى التي ذكرها.
نعم ذكر يعيد ويكره.
ها؟ تذكرت واحدة.
نعم من التكلم كذلك أنه أخوال الدعاء.
إذن فهو يوم دعاء، يوم يجتهد فيه أهل عرفة بالدعاء، فينتصبون للدعاء ويجلسون للدعاء، نعم، ويدعون الله عز وجل فيه. والشخص إذا كان صائما فإنه سوف يضعف، ربما يكون حاله في الدعاء فيه ما فيه من الضعف الإجهاد الذي لاحقه بالصوم. نعم
كذلك أنه لما كان في السفر وصوم الفرض يجوز أن يجوز الفطر فيه، فأولى من نفله، النفل أولى به. وكذلك الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أنه يوم عيد لمن كان بعرفة.
إذن هذا هو الذي ظهر أنه ختم به ورجحه ابن القيم كذلك تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله، أنه هذا اليوم يوم عيد بالنسبة لأهل عرفة، فهو يوم عيد نعم، عيد مكاني. نعم عيدنا أهل الإسلام. إذن فلأجل هذا، والعيد طبعا معروف عند كل الأمم حتى الأمم الكافرة ليس يوم صيام ولا يوم، واليوم توسع في الأكل إذا أمكن للشخص أن يتوسع فيه. ليس من معاني العيد أن الإنسان يمسك ويترك الأكل والشرب. نعم إذن فهذا هو يعني الحكمة التي أخرها وختم بها أو كأنه رجحها. هذا هو الذي في الحق حضرته من أسئلة، ومفروض تبقى أسئلة أخرى إن شاء الله سوف يعني توقفنا عند نعم. قال فصل هديه صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم طريقة نعم نعم قلنا بناء على حديث خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، الحديث هذا ضعيف. كل حال صراحة هو ابن القيم رحمه الله في الطريقة الأولى تكلم وذكر أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاثة التي رتبها ترتيبا، ذكر الطريقة الأولى هو أن يصام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، وذكر الطريقة الثانية وذكر المرتبة الثانية أن يصام التاسع والعاشر، وذكر المرتبة الثالثة أن يصام العاشر. في المرتبة الثانية لو تعودون إلى موضعها قال هذه الأشياء عليها أكثر الأحاديث وعليها أكثر النصوص وكذا وكذا، لكن الطريقة الأولى تقريبا ليس عليها حتى ولا الصح إلا هذا الحديث فقط. ممكن لحوطل على هذه سلامتها من المشابهة لعلها فقط ما في كلام. إذن قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم قال المؤلف رحمه الله لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام، هذا لو ترجعون من أجل تأكيد هذه المعلومات ترجعون إلى أسباب انشراح الصدر، فقد ذكر هذه الفضلات كلها مضرة بالقلب. نعم قال وكان فضول الطعام، فضول معناها تطلق على الزائد على الحاجة، نقول فضلا كل ما زاد على الحاجة سواء في الأكل في الشراب في النوم في الكلام مضر. قال وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام، رحمه الله، وفضول المنام مما يزيده شعثا، مما يزيده ما معنى الشعث؟ تفرق تفرق شتات أو يلحق كلمة شعث فيما يظهر أنها أكثر ما تطلق على الإنسان يكون شعثا بمعنى لم يتعهد نفسه بالدهان وبكذا مما يظهر أن على جسمه شعاثة وطول عهد بهذه الأشياء، فيقال الإنسان أشعث أشعث أهبر. فقد تطلق كذلك على القلب الذي بعيد أو طال عهده بذكر الله عز وجل فيظهر عليه من الجفاء، ممكن يكون من نتائج التشويش أيضا، لكن أقصد أنه القلب عندما يكون بعيدا عن ذكر الله عز وجل وطال عهده به فيحصل لهم مثل هذه الحال التي تشبه الوجه والرأس عندما يطول عهده بالدهان وبالأمور التي ربما يكون بها حسنا، في القلب تعتريه هذه الحال يكون أشعث كذلك. قال فإن شعث القلب لا يلمه، لا يلمه، كلمة لا يلمه تشعر بأنه ماذا؟ يتفرق، نعم، إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل ود ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز، إذن اقتضت هنا ماذا؟ جواب لما، نعم، إذن فهو جواب لما. قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله عز وجل وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، نعم، بمعنى يعود الشخص إلى عندما يحصل له ما يحصل له من هذه الخلوة في الاعتكاف والانقطاع عن هذه الشواغل التي كان يعني يوميا فيها كثرة أكل وشرب ونوم ومخالطة للناس، فلعله يرجع إليه الحال التي ينبغي أن يكون فيها مع الله عز وجل. قال والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنس نعم فيعده بذلك لأنسه به ليوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه، فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. قال: ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان. ولما كان هذا المقصود الذي تقدم، نعم، إنما يتم، ها؟ ماذا يكون؟ العشر الأخير، ها؟ أنت قلت تريد الأخيرة، الأخيرة هكذا، إيه لك يا حق، إذا قلنا ممكن، ها؟ لا، في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير، أو كيف قلت يا ما أدري إذا كان يجي ثلاث أيام، هذه منين أخذ ثلاث أيام؟ ولماذا قلت أنت ترجع يعني كلمة العشر تريد العشر؟ العشر الأخيرة هي العشر من رمضان، نعم. لا، لماذا أنت قلت ثلاثة؟
لا، قلت لعنها
قول العشر الأخير. العشر، نعم. قال: وهو العشر الأخير من رمضان، مقصود العشر معنى هي من العشر فقط. نحن لو أردنا بالعشر الليالي نقول العشرة الأخيرة، وإذا أردنا أيام فالظاهر أن أيام مذكر، العشر الأخير أيام العشر. ظهرنا الأخير إن شاء الله صحيح، نعم، وإياك. قال: وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، ولم ينقل، يعني كأن هذا في الحق خلاف مذهب الشافعي، الشافعي يقول يجوز الاعتكاف ولو مفطرا، وأن معنى الاعتكاف، وصحيح من ناحية لغوية الاعتكاف لا يطلق إلا على مجرد المكث نعم في مكان معين ولزومه مدة تطول أو تقصر فيقال اعتكاف. قال: اعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد، بمعنى لابثوا، اللبث هو الذي قال اعتكاف، نعم. هذا لا شك، رحمك الله، هذا لا شك من ناحية اللغوية خالي من معنى الصيام، لكن ورد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: إني اعتكفت، إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال: أوفي بنذرك، قال: أوفي. ومعروف أن الليلة لكل حديث محل للصيام، من هنا أخذوا بأن يجوز أن يكون هناك اعتكاف بلا صيام، لكن راجع أنه لا بد للاعتكاف من صيام، نعم، إلا أن يطلق كلمة الاعتكاف على كل حال ويراد بها عموم الاعتكاف، ليس هذا الاعتكاف الشرعي المراد الذي يفعله الإنسان في العشر الأواخر من رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بحق المكث بين المغرب والعشاء، بين الظهر والعصر، بين العصر والمغرب، يسمي اعتكاف. إنسان حبس نفسه في المسجد وبقي مرابطا فيه، فهذا يمكن أن يصح الاعتكاف، ولكن نتكلم عن اعتكاف خاص على كل حال، نتكلم عن اعتكاف خاص، وهو الشخص يدخل لأجل إدراك هذه السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتكاف العشر الأواخر، اعتكف صلى الله عليه وسلم، اعتكف العشر الأول والأوسط والأخيرة، اعتكف كذلك من شوال، واعتكفت زوجاته من بعده صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، ومتى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج، يعني هذه مضبوطة بمثل هذا، نعم، وما هي الأشياء التي يحرم عليه، أو لا نقول يحرم لكن نقول تتنافى مع الاعتكاف، تتنافى مع الاعتكاف، أن إذا فعلها فسد الاعتكاف، كأن يجامع مثلا، أو يخرج لغير حاجة، بل حتى في بعض الفروع الفقهية أنه لا يخرج إلا لقضاء حاجة الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخرج إلى بيته بل كان يعني يمد رأسه من 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 النافذة التي في المسجد من أجل أن يرجل، نعم، ولم يكن يخرج إلى بيته، بل قالوا أنه لا يجوز له أن يتبع جنازة ولا أن يعود مريضا. الاعتكاف الذي هكذا هذا هو الذي نتكلم عليه. ومن الاعتكاف قلنا إذا توسعنا في العبارة ليشمل جميع صور التزام الشخص البقاء في المسجد فنسمي اعتكافا. نعم. قال ولم يذكر، ولما كان هذا المقصود، نعم، ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع أو شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. هذا الحق جزء من حديث، بعضهم ينسب إلى عائشة كأنه موقوف، بعضهم حتى يرفعه. قال لا اعتكاف إلا مع الصوم أو إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله. نعم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر، ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. إذن هذا كأنه توطئة لهذا الباب الذي هو باب الاعتكاف. قال كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. إذن كان هذا هو آخر أمر من رسول الله، وتركه مرة فقضاه في شوال. نعم. واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر. إذن كأنه كان صلى الله عليه وسلم يتطلب هذه الليلة التي ليلة القدر، والتي جاء فيها قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة واحدة، أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. بمعنى لو قلنا خير من ألف شهر وكل كل مدة فيها ليلة قدر، يعني نحن لو أحصينا مثلا أو كما ربما يفعل البعض قال كم من ألف شهر كان فيها 83 سنة، 83 سنة نفرض هذه 83 سنة، يعني كل سنة منها ليس فيها. نعم، المهم أما إذا قلنا فيها يعني الحساب ربما يطول. مقصود أنه يعني خير من ألف شهر أي خير من هذه المدة ليس فيها ألف قدر، ليس فيها. وأما إذا كان في كل سنة من هذه 83 سنة كل سنة فيها ألف قدر، يعني الحساب راه سيمتد إلى عدد مهول جدا. نعم، إذن هذه الليلة العظيمة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحرها بأن صام العشر الأوائل والعشر الأوسط ثم العشر الأواخر، سيما عندما كان صلى الله عليه وسلم أريها تلك الليلة أريها نعم، وتذكر منها أنه كان يسجد في ماء وطين، لكنه لما تلاحى يتجادل بعض أصحابه أنسيها فبقيت منسية. لكن على كل حال الراجح من قول ضعيف أن هذه الليلة في رمضان ليست في خارج رمضان، وأنها كذلك باقية خلاف اللي قال بأنها رفعت بوفاته، لا. والراجح كذلك من أقوال أخرى أنها في العشر الأواخر لا في الأوسط ولا في الأول منه، والراجح أنها في الأوتار منه، والراجح أنها متنقلة. كل هذه لها مقابلات، هناك من قال بأنها رفعت ولم تبقى ليتقف، وإنما هذا الكلام كله في حياته، وهناك كذلك من قال بأنها خارج رمضان، هناك من قال بأنها ليست في العشر الأواخر وإنما هي في رمضان كله، هناك من قال بأنها ليست معينة في العشر. نعم، وهناك من قال بأنها ليلة 27 فقط تبقى ثابتة، وهناك من قال بأنها متنقلة، متنقلة في الأوتار. الراجح هذا من جميع ما ذكرناه أنها متنقلة في الأوتار. نعم، وذكرنا طريقة كذلك لكل حال في الوتر، ذكرنا طريقة في الوتر، ممكن طريقة يعني معروفة وهي المشهورة عند الناس أن الوتر هو 21 23 25 27 29. نعم، هذه الأوتار. هذا هو المشهور. نعم، ولكن قد يطلق الوتر أيضا وباعتبار ما انتهى به الشهر، يعني الشهر قد يكون عدده 30 يوما وقد يكون عدده 29 يوما، فإذا كان عدده 30 يوما سوف تنقلب أشفاعه أوتار. نعم، إذن هذه طريقة بديعة على كل حال لم أرها إلا لشخص سلم الاجتماع رحمة الله، فلينتبه لها. ولكن المقصود على كل حال، المقصود الكبير هو أن الإنسان يجتهد في هذه العشر كلها لعله يدرك الليلة، هذه الليلة التي هكذا شأنها يدركه، وإذا تيسر له أن يعتكف هذا كذلك من اجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، نعم، يريد أن يدرك هذه الليلة. قال وكان نعم واعتكف مرة في العشر الأول قلنا ثم الأوسط ثم العشر ثم تبين له أنه في العشر الأواخر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. إذن هذا هو الذي مات عليه النبي، وهكذا كذلك زوجاته يعتكفن من بعده في هذا العشر. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. إذا الخلوة أيها الإخوة لا بد منها، سيما نحن في طلب العلم نحتاجها كثيرا، وكثرة المخالطة من الصباح إلى الليل والإنسان فيها لا أظنه يجدي، بل هو بعيد جدوى. الخلوة من الإنسان يحبس نفسه مع قراءته، مع كتبه، مع مطالعته، مع علمه إلى آخر ذلك، ويقلل من الاجتماعات والمجالس واللقاءات ونحو ذلك. في سائر الأيام ما دام في رمضان ثبت لها هذا، إنما في رمضان قلنا فائدتها يعني هو سيما في العشر الأواخر التماسا، ولكن في غيرها من الأيام كذلك ينبغي الإنسان تكون له يعني في غير ما يحتاج إليه من لقاءات الناس وخلطتهم أن يحبس نفسه في بيته. نعم. وليس على كل حال مراد الخلوة الصوفية، لأن هناك خلوة عند أهل التصوف صاحبها ينقطع إلى الفلوات ويذهب ويغيب ويترك أولاده ويترك الجمعة والجماعة، يعني يمشي أماكن بعيدة وربما يكون في كهف ونحو ذلك. هذه الصناعة على كل حال ونوع من الرياضة لجأوا إليها هم، نعم، ويفعلونها ولها قوانينها وطرقها، ليس المراد هذه طبعا، ولكن من أقدم ما ألف في هذا كتاب ألفه أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله سماه العزلة، كتاب جيد ونفيس ومطبوع في ضمن مجموعة من الرسائل له طبعت مجموعة، أبو سليمان الخطابي رحمه الله ألف كتاب سماه العزلة بهذا العنوان. نعم. قال: وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر. إذن من أحكام الاعتكاف، نعم، كان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة، أي أمر به بالخباء، فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه ضربه، بمعنى ماذا؟ نصبه تمام. فضرب فأمر أزواجه فضرب له، نعم، هكذا عندكم أصحاب النسخ كان عندك واحدة مثل هذه؟ قال: فضرب له. قال: فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، نعم، بمعنى فك أو أزيل، نعم. قال: وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، نعم. أنت تجيبنا؟ ولماذا لجأت إلى هذا؟ يعني هن ومن أمرنا؟ كل واحدة كلها. ما هي الوجوه؟ حمد الله، هكذا بالرفع، إذن يحتمل، نعم. قال: فضرب له، فأمر أزواجه بأخبيتهن، نعم، لو كان زوجهم فعلوا به، نعم. قال ثم دخله فأمر به مرة فضرب له، نعم، فضرب له، فأمر أزواجه بأحبيتهن فضربت. نعم. فأمر أزواجه بأحبيتهن فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأحبية فأمر بخبائه فقوض. نعم. فأمر بخباء، نعم، يعني اتضح لعله، يعني لماذا أنه قال أزواجه، نعم، فإنهم هم اللواتي أمرنا بأخبيتهن أن تضرب، فضربت. نعم. فتكون ضربت كأنه أمرنا فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم. حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. إذن معنى ذلك أنه، يعني هذا يستفاد منه، من ممكن لسبب ما أخر عبادة من العبادات أنه يقضيها، يقضيها إذا شاء في غير ما، في غير وقتها الذي هو لنا. وكان يعتكف كل سنة، نعم، طبعا مستحبا ليس واجبا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حكم كأنه تقريبا بعدما يعني أعد له عدته كأنما دخل فيه كالنذر. يصوم، نعم، يصوم سيما 6 أيام من شوال. قال وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. نعم. فلما كان ذلك العام، لا، فلما كان ذلك العام عارضه، قال فلما كان في العام، وكان يعتكف كل سنة 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. فلما كان العام صح، فلما كان العام الذي قبض فيه، كان هو، لا إشكالية في الحق، كان عندنا مخارج لأن نقول تام، نعم، فلما كان العام الذي، وهنا تام كذلك، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، نعم، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. نعم. فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته، يعطي القرآن، نعم هي المادة واحدة قطعا، إلا أنه فقط عارضه. قد نفهم منها نحن بأنه كان واحد عرض يتبادلان، نعم، لكن العرض هو العرض. العرض حتى قال مالك رحمه الله وهو يتكلم في المصطلح، يتكلمون عن أهل العرض، يعتبر يستطيع واحد منهم أن يقول حدثنا فلان، يقول حدثنا فلان. أنت مثلا شيخ معين ليس هو الذي أسمعك، ولكن أنت الذي كنت، أنت الذي تسمع، وهو طبعا هذا الذي تسمع إياه يعرفه، عنده في إجازة يحفظه، وربما هو من تأليفه فأنت تقرأ. ثم عندما تحدث عنه ماذا تقول؟ لا تقول حدثنا، تقول حدثنا فلان. إذن هو تفضل تقول حدثنا فلان. فكان مالك رحمه الله يستدل بهذا على أنه العرض، وبعضهم يختلف وقال هل منه أولى، هل العرض أم إلقاؤه هو. أما إلقاؤه فلا إشكال أن تقول حدثنا فلان، لكن كونك أنت تعرض عليه ثوب إذا كنت تقول حدثنا، قال مالك هي أيضا تعتبر يعني يسوغ للشخص أن يقول حدثنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل، كان يعرض على جبريل، نعم، والنبي عليه السلام يعني القرآن الذي سمعه من جبريل أيضا، نعم. قال فعرض عليه تلك السنة، فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. إذن هذا من أحكام الاعتكاف، أن صاحبه مدام جلس ونذر أن يبقى في المسجد للعبادة والانقطاع لها، فإذا الخروج الذي، وهذا في حق صراحة ربما تجد فيه اختلاف كبير في الفقهاء، ولا يكاد هذا الباب من هذه الأحكام أن يضبط، إلا أنه يعني يمكن أن يقال، كل رحمك الله، كل ما يخرج الإنسان عن معنى الاعتكاف يفسد الاعتكاف. من ذلك بالنص على كل حال الجماع، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما عدا ذلك ما هو ضابط الخروج الذي يفسد الاعتكاف؟ فكل خروج وكل اشتغال بما ربما يخرج الإنسان من الاعتكاف فنعم، فيكون صاحبه كأنه ليس معتكفا، نعم. بحيث مثلا يخرج الإنسان ممكن يمشي للسوق، يمشي يتجول ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يرجع ويقول أنا معتكف، أي اعتكاف؟ أين هو معنى الاعتكاف؟ حتى من ناحية اللغوية ذهب. نعم المفروض حتى الهواتف، سيما الاشتغال بها، الاشتغال الذي صاحبه يعني كأنه يتجول في العالم، ليس فقط في بيته، يتجول في العالم في الدنيا بكل ما فيها. فمعنى الاعتكاف إذا فهم من المفروض أن صاحبه يلتزم معناه، ويكون لعله إن شاء الله معتكف. نعم هناك مسألة لعله هي المسألة الوحيدة التي نختارها في هذا الباب، باب الاعتكاف. نعم إذا أفسد اعتكافه فقط أنه دخل في عبادة وأبطلها، من غير سبب، وهذا لا يليق بالعبادة. أي إنسان دخل في عبادة مهما كان الاعتكاف إن لم يكن نذرا فليس واجبا، إن لم يكن نذره صاحبه ومهما كان ليس واجبا، فهو كدخولك في صلاة النافلة وقطعته، وكدخولك مثلا في الوضوء وقطعته لغير سبب. فلا ينبغي إنسان وهو قد دخل في العبادة، لذلك هناك قول أن العبادة تجب بالشروع، نعم. فالنذر وقد دخلت فيه، نعم، كأنك نذرت، كأنك لم تصرح ولم تتلفظ. النذر على كل حال كلمة يقول الإنسان، قل نذرت أن أفعل كذا، ولكن لم تفعل، ولكنك شرعت ودخلت تريد أن تتم 10 أيام، فإذا بك تقطعها، لغير سبب ولغير داعي. نعم. ها؟ لا ليس له مدة. بعضهم حدده بيوم وليلة وبعضهم توسع فيه فقال كل مكث ولبث في المسجد من يد اعتكاف فهو اعتكاف. نعم. ها؟ هناك من يحدد بأقل يوم وليلة. نعم. لأن يوم وليلة مدة فيها من صيام. نعم. نعم. هذا هو الذي كنت أريد أن أقول بأن هذه المسألة الوحيدة من هذا الباب من المسائل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولعل إن شاء الله سبحانه المؤلف ربما يذكر على الأقل موضع الاعتكاف عند ذاك إن شاء الله. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. مقصود حاجة الإنسان هو قضاء الحاجة. قضاء الحاجة ليس معنى قضاء حاجة الإنسان الأكل والشرب والنوم، بل كان ينام في المسجد ويأكل في المسجد ويشرب في المسجد وينام في المسجد، سواء كان نوم الليل أو قيلولة. حتى نوم الليل ينام في المسجد، لربما معروف أن نوم الليل ممكن الإنسان يحتلم ويكون قد احتلم في المسجد فيخرج كذلك للاغتسال ويرجع إلى اعتكافه ولا يقطع ذلك اعتكافه. نعم. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، يعني يدخله ربما من النافذة هكذا فترجله. هذا يدلك على أنه ماذا؟ على أنه ملتزم البقاء في المسجد، ملتزم البقاء في المسجد، لأن هذا في حقه فيه ما فيه من الكلفة والمشقة كون الإنسان مثلا. نعم. قال فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره كذلك، تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. إذن كأن هذه أعمال لا يقوم بها من إلا من ليس متلبسا بهذه العبادة، زيارة المرضى واتباع الجنائز، معناها من حقوق المسلم على المسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يفعل شيئا منها. قال واعتكف مرة في قبة تركية. نعم. الفرق بين التعريج والسؤال، يعرج عليه منها كان يضر له يدخل إلى بيته وش خبار فلان، هذا ممكن السؤال وش حاله، هذا هو الظاهر في النص على كل حال. ولا يسأل عنه بمعنى أنه يعني وهو يعلم الناس بأنه في حالة اعتكاف ليس يفسد، لا نقول يفسد، لكن هي أمور ممكن التزم عن النبي عليه السلام فيها التزام أقصى ما يفعله الشخص في العبودية، لا يعني كل ما فعله النبي عليه السلام أنه واجب من الواجبات أو شرط من الشروط. وجوب الشرطية تستفاد بغير هذا، لكن يستفاد منه أقل شيء، وهو قلنا أن الاعتكاف الاشتغال بهذه الأعمال مما يتنافى مع الاعتكاف، قد يتنافى مع أصله وقد يتنافى مع كماله. من الاعتكاف قد يبقى أصله ولكنه ناقص. نتصور الإنسان مثلا في المعتكف عنده هاتف ويفعل جميع أعمال هاتف، يغرد ويكتب ويدردش وغير ذلك من أعمال، هذا ما ربما معتكفه هنا الاعتكاف على الهاتف، هذا اعتكافه على هاتفه، ممكن وجد فرصة في هاتفه لم يجد حتى وهو في بيته، نعم. نعم وقد ذكر قال أنه ضعيف. نعم فيه ليث وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. نعم نعم لكن قلت له الاعتكاف إذا أخذنا معناه صراحة بكلام أهل العلم المحققين لا يستطيع أن يفصل كما يفصل الفقهاء تفصيلا دقيقا إلى أخذ المشي إن ما فيه دليل هكذا واضح صريح أن المعتكف نعم إذا فهم المقصد من الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل وكما قال بعض المزربنا كثير من العبادات فلم نجد أنفعها إلا عبارة هكذا يذكرونها إلا جمع القلب على الله عز وجل وذلك إنما يكون طبعا في ملازمة المسجد والبقاء فيه ونحو ذلك الأشياء فإذا أخذ هذا المعنى فمعنى ذلك الإنسان يعني يلتزمه إلى ما يستطيع أو ما يقدر عليه معناها أي خروج عنه كأنه ينقص ينقص لا شك من الاعتكاف من الإنسان لو اشتغل بما يشتغل به الناس من أشياء إذن أين هو معنى الاعتكاف لذلك بعض أهل العلم لا يتكلم عن الاعتكاف من حيث شروطه وأركانه وقيوده إلا بقدر ما يرى نفسه أنه ملتزم بمعنى أو ما تدل عليه كلمة الاعتكاف فقط فهل يقال لشخص أنه معتكف وهو يعني ربما خروجه أكثر من دخوله أو ربما تأتي عليه إلى مكانه فلا تجده فيه أين هو قال خرج أو ذهب أو كذا وكذا لا يصدق عليه اسم الاعتكاف. نعم 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 والسلام يقلب لا يسأل لا يسأل وإنما الباب فقط لا يخرج يلحق ذلك الحق الذي نعرفه يقلب ونعرف أنه يصل معه فقط إلى الباب في المسجد في المسجد نعم في المسجد نعم في المسجد داخل المسجد إنهما أسرعا في المشي قال على رسلكما نعم بحشية إذا أظن عندي لا ليس حشية ليس عندي هذا أخرج البخاري ومسلم وأحمد بن حديث صفية قالت كنت ليس عند الحشية نعم قال نعم ماذا بجانب سنة ولكن ليس مفتوح المسجد إلا حجة عائشة ماذا إلى بيتها لماذا أنت حملتها كذا قلب عادي يعني يشيعها إلى يعني باب المسجد ثم يعود أيضا إذا ثبتت هذه فواضح لها وتقليبها يعني يصل إلى باب المسجد ثم يعود إلى معتكفه هي لكل حال حجر النبي عليه السلام كل هنا ملاصقة المسجد لكنها ليست مفتوحة المسجد إلا حجر عائشة رضي الله عنها سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى حجرة عائشة ما زالت بقية مفتوحة إلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نعم ولكن ما عداها من الحجر كلهن يعني غلقت. نعم. والمدخل صار خارج المسجد. نعم. قال وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم. فهذا لون والاعتكاف النبوي لون والله الموفق. نعم. هذا هو تقريبا حال اعتكافاتنا اليوم. كثير من الناس ربما يشتكون منهم في المسجد النبوي خصوصا. نعم. الناس يعني صار بالنسبة لهم المعتكف يعني مكان هكذا لمواعيد وللقاءات إلى آخره. نعم. لكل حال انتهى الآن باب الصوم وعلى ما تعودناه من المسائل أذكرها فقط من غير تعرض إليها من المسائل التي سوف إن شاء الله نراها في المسائل التي لم يذكر المؤلف رحمه الله. هل يلزم البلد أو نعم بالصوم لرؤية بلد غيره ومسألة صوم شعبان وكذلك تعجيل القضاء وتتابعه صوم الهرم النية فيما يجب تتابعه من أفطر سهوا لا قضاء عليه حكم من سمع النداء أو الإناء في يده كيف يقضي من أفطر في رمضان نعم من أضعفه الصوم عن العبادات الأخرى. نعم إلى آخره المسائل. على كل حال سوف إن شاء الله نفردها بالحديث والكلام ولو بعد الدخول في باب الموالد. واضح بمعنى أننا سوف يعني نعطيها حقها ربما لأن المؤلف رحمه الله يعني وهي مسائل نحتاجها وكل واحد نحتاجها منها. نعم. وهي مسائل مهمة جدا تتعلق بالصوم. المؤلف على طريقته في هذا الكتاب مهتم ليس كتاب مسائل بينما هو مهتم بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما مناقشة المسائل والفتاوى وما يطرأ على العبادات من أشياء ونحو ذلك من أشياء. فهذا إذا وقع عرضا فذاك وإلا فهو مهتم بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم صح. هذه المسألة كذلك ما هو موضع الاعتكاف نعم. أولا الاعتكاف قول ضعيف جدا لا يكاد يذكر أنه يصح في كل مكان. هذا لا يوجد. نعم. لكن الراجح إن شاء الله أن الاعتكاف وهذا لكل حال صراحة للبحث أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. هذا ذهب إليه حذيفة رضي الله عنه من الصحابة وغيره وذهب إليه بعض التابعين ورجحه الشيخ الباني رحمة الله لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث رغم أن العلماء يقولون في معناه لا اعتكاف إلا اعتكاف كامل بمعنى الاعتكاف لا يبلغ درجته العالية الكاملة الرفيعة إلا إذا كان في المساجد الثلاث وهذا ليس فيه منع. ولكن كذلك نقول يعني صح هذا كلام ولكن هل النبي عليه السلام رأى اعتكافا وأقره في غير المساجد الثلاث؟ كل اعتكافاته كانت في المساجد الثلاث أو في المسجد النبوي خصوصا في المسجد النبوي خصوصا. إذن في المساجد الثلاثة هي التي يصح في الاعتكاف وما عداها من المساجد بعض أهل العلم قال لا بد أن يكون في مسجد جمعة ولكن الأمر هين بالنسبة لمن يجوز الاعتكاف أن يكون في غير مسجد الجمعة. لماذا؟ لأنك إذا علمنا بأن الإنسان إذا اعتكف قد يكون في ضمن أيام اعتكافه الجمعة وقد لا تكون. إنسان اعتكف من يوم السبت إلى يوم الخميس، ليس فيه جمعة. إذن لماذا اشترط الجمعة؟ فهو يصلي في المسجد فيه الصلاة والخمس كلها. نعم، ولكن إذا كان يتخلل الاعتكاف الجمعة، فقول من قال بأنه لا بد أن يعتكف في مسجد جامع. نعم، هناك من قال مهم المسجد لا بد من الاعتكاف فيه، والآية صريحة في ذلك، وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد معناها الاعتكاف في غير المسجد لا يوجد. نعم، وتقال مسألة كلها مسألة بحثية، لأن في الحق قول ضعيف جدا جمهور أهل العلم، إن لم أقل ربما بعضهم قد يدعي الإجماع هنا، لأنه لا بد يعني الاعتكاف ليس شرط أن يكون في المساجد الثلاث. حديث هذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني حديث ربما قد لا يذكره الفقهاء وليس معروف عنده، مثله مثل حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. بعضهم قال مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أنه مضطرب، وبعضهم ضعفه إلى آخره. نعم نعم، طبعا على كل حال سوف يخرج، ولكن يخرج هذا من ضمن حاجة الإنسان وصل واجب. نعم ليس فيها رد. نعم، ولكن إذا قلنا أنها مطلقة فتحمل على هذا المقيد. نعم، ولكن هذا حديث أيضا صحيح. طبعا إذا قلنا وأنتم عاكفون في المساجد، قال المساجد هذا عموم، يقيد فيخص بقول صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف في المسجد، لا إشكال. نعم، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم، قال اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية، قال لو تصححنا لأن رأيت على الدال ساكن سكونا، عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة ست، فصده المشركون عن البيت من منعوه من الاعتمار، فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. إذن هذه عمرة منع منها النبي، وهذا هو الذي يسمى الإحصار، يسمى الإحصار، وذلك بأن ربما يمنعهم عدو فيمنعهم من مجاوزة الطريق مثلا، أو يصدهم كما فقال، قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر، بمعنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما استيسر معنى ما تيسر من الهدي منع من إحرامه. وما إذا كان اشترى، تفضل، والشخص الذي أحصر منع من إتمامه، فإنه يصير هذه العمرة التي منع منها، أو حتى الحج، ليس هذا فخص بالعمرة، بل حتى الحج، إذا مثلا إنسان ماشي للحج كما حصل لبعض الناس كورونا، وإن كان هذا وقع عليهم في العمرة، فيجب عليه بعد إحرامه، ليس مجرد خروجه من بيته. إنسان مثلا خرج من بيته ماشي في المطار، ولو قل مثلا في مطار جدة، كان ماشي المدينة وفي مطار جدة، قال جاء قرار بأنه يعني توقفت العمرة، هذا ليس عليه شيء. لكن إذا لبس إحرامه، لبس من لبس الإحرام وعقد نية دخل في النسك فمنع، انظر ما يفعل من هذه إن شاء الله حسب ما أعلم. يعني الإنسان لك أنه إنسان لا يصلي يجي يقول قطع أصلا، وخر، نعم هكذا تقيل اللحى. فهذا نعم إذا أحصر بمعنى منع فهذا يعني يجب عليه أن يذبح هديا، ويجب عليه كذلك أن يقضي عمرته، أن يقضي عمره معنى يجب عليه العام القادم أو متى تيسر له أن يأتي بعمرة تسمى عمرة قضاء، ونحن نرد تسمى عمرة قضاء، يقضي هذه العمرة التي منع منها إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط بمعنى قال عند إحرامه اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني، قلنا هذا سواء كان في الحج أو في العمرة، يعني مثلا إنسان قالها وهذه في الحق على الصحيح، على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يقولها إذا توقع ما يمنعه، وأما أن يقولها كما ربما بعض الناس يقولها كل يقلنها دائما بأنه دائما لا معنى سمتني عرب اللي عنده مرض ممكن عضال إذا داخله ما يستطيع يحمل إلى المستشفى، فإذا اشترط هذا هو الذي يسمى الاشتراط اللهم محلي، محلي ما معنى محلي؟ معناها أحل وأتحلل في أي موضع أدركني هذا المانع حيث حبستني في المكان الذي حبست فيه، نعم سواء كان مرض قلنا عضال مانع من مواصلة النسك، وسواء كان عدو، وسواء كان إلى أخذ لك مما يعني يقال إحصارا خلاف لمن حصل إحصارا في الحرب والقتال. إذن الصحابة والنبي عليه السلام في هذا العام منعهم المشركون من دخول، هذا يسمى إحصار، نعم قال ثم خرج بعد، نعم قال الثانية، قالوا الثانية نعم الثانية عمرة القضية، والثانية أن العمرة الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم عمرة القضية في العام المقبل، دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته، وهذه ثلاثة أيام على كل حال هي المدة التي يقضيها الشخص يرخص له أن يقضيها في البلد الذي هاجر منه ولو صار بلد إسلام. إنسان مثلا هاجر من فرنسا إلى الجزائر واحتاج إلى العودة إلى فرنسا ممكن لبعض أمور كذا وكذا وكذا يجوز له، لكن لا يجوز أن يتخذها سكنا ولو صارت فرنسا بلد إسلام، يعني فتحت فرنسا ودخلها المسلمون وصاروا المسلمون، ولو بعد هذا لا يجوز للشخص أن يعود إلى تلك البلدة ليتخذها وطن. الصحابة ما رجعوا إلى مكة ليستقروا لها، ولكن يرجعون إليها في أيام النسك فقط، أيام النسك لقضاء النسك، ولكن يتخذها بلدا وسكنا لا يجوز، مع أن مكة صارت بلد إسلام وتبقى بلد إسلام. قال الثانية عمرة القضية في العام المقبل، إذن هنا هذه قضاء العمرة التي كانت التي صدوا فيها عن الحديبية. قال هل كان دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته، واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة، هذه مسألة مهمة جدا، والإشكالات متوجهة إلى من قال بأنها عمرة قضية إشكالات، وإن كان المشهور أنها عمرة قضية. نعم قال على قولين للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليس بقضاء وهو قول مالك، يعني عمرة ماذا؟ مستأنفة، عمرة جديدة. والذين قالوا كانت قضاء، والله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن سيسر من الهدي. نعم. قال كانت قضاء، احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم، وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضاء قضاء، يعني حكموا أهل مكة بحكمهم، رغم أن الصحابة لم يرضوا هذا وكان يرونه مذلة ونحو ذلك. فيعني هنا قضاء مكة، أهل مكة الكفار المشركين هو الذي يعني حكم به أهل مكة، فمن أجل هذا سميت عمرة القضية. قال من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها، لا أنه من قضى قضاء. قال نعم، لا أنه من قضى يقضي، هكذا عندكم؟ من قضاء يقضي قضاء. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قال تذكر الماضي المضارع؟ قضاء. نعم، ولكن نحن لسنا في ذات الصريف، لو كنا في ذات الصريف والتوضيح نعم. هذا نعم أمر خارج، يعني هو إذا كان صح ممكن جدا في مكان ولا في موضع كأنه يريد للناس أن يعني يتعرف على شيء من أحكام الصرف ممكن، بل حتى يعني قضاء يقضي قضاء مثلا صح يعني ألفناه، لكنه كذلك كأنه أفسد علينا بعض المفاهيم، والذي جاء لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ، هذا ليس تصريف فعل، ثالث لدى تصريف فعل ثالث للسلفية، ليس صحيح ولا صحيح؟ لا ليس هذا. كيف على قولكم؟ ولكن جاء ثالث الأداة تصريف فعل، صح الفعل الأول والثاني ثالث فعل ثالث مصدر، هذا ليس ثالث، هو ليس ثالث للسلفية ثالث مصدر، أنا غلط أصلا. ويذكر أظن بعض هذا الحواش يذكره وينبي عليه على أن هذا غير صحيح، ثالث لدى تصريف فعل، هذا ليس تصريف فعل، تصريف فعل تذكرت فعلا فقط، والثالث ليس فعل، ثالث مصدر، هذا يعني نحن نتكلمون على كل حال في الصرف، وهم كانوا يتكلمون في النحو يعرفون هذا. إذن قلت مقبول على كل حال ما دام يعني في مرحلة من مراحل التعليم قد يقبل فيها يعني ما لا يقبل في غيرها. أيه. أنا عندي قضاء قضاء. أرد ردا هكذا عندك في الشيء لا. أرد ردا. البيت وش؟ فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد من الماضي مباشرة قفز إلى المصدر. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهذا هو الذي قلت يعني من أقوى ما يمكن أن يعني يستشكل من القول بأن هذه العمرة هي قضاء للعمرة السابقة. قالوا هؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، يعني الذين كانوا معنا بس في الحديبية ورجعوا 1400، هؤلاء كلهم لم يكونوا معهم في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. إذن ترون بأن تحت المؤلف رحمه الله كأنه يعني قوة هذا القول. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. نعم، بمعنى ليس نفس العدد الذي كان في عمر الحديبية هو الذي كان في عمر القضية. لا بد أن يأتي جدد في عمر القضية ما كان معه في العمر، ولا بد كذلك أن يتخلف ربما بعض من كان معه في عمر الحديبية، إذن فلم يقضي. نعم، لم يأمرهم، وكذلك يعني هؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، معنى هذيك 1400 لم يكونوا كلهم، يعني لم يكونوا بكاملهم كلهم، لا بد أن يتغيب بعضهم. ولكن لو كانوا كلهم بجميعهم جاءوا لكان هذا أمر يعني يحتاج، فقد لا يكون هذا لك خبر عادي، يعني يكون نعم يكون كذلك أمرهم بحيث حضروا جميعا، وربما يبين لهم الحكم، قال من لم يستطع هذا العام فليأتي العام الذي بعده، ولا مانع كذلك أن يأتي واحد ليأتي بعمرة مستأنفة، لا مانع أن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ولكن يعني هو بالنسبة له لم يكن معه في العمرة الحديبية. نعم، ولكن يعني الذين أعظمهم كانوا معه، معظمهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالنسبة لهم هي قضاء العمرة السابقة. مثلا قلنا إمام صلى بالناس مثلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بالناس، ويعني نقص في الصلاة سلم من ركعتين، فخرج سرعان الناس، فخرج سرعان الناس بمعنى أنهم يعني خرجوا وحصل في الصلاة ما حصل من إتمام وسجود سهو بعد السلام ونحو ذلك، فهم ذهبوا. لكن الذي نعلمه من الأحكام نقول يعني أنهم لا بد يعلمون بأن الصلاة يعني الآن 4 ركعات في صلاة الظهر أو العصر، ثم هم يبحثون ماذا فعل النبي عليه السلام إلى آخره، هذا أمر مفروغ منه. أقصد هذا هو الذي يمكن أن نقول جوابا، قال هذه عمرة، وهذه العمرة لما منعوا من الوصول للبيت فمعلوم على كل حال أنهم سوف يقضونها، وهذا حكم لا يحتاج إلى أن يذكروا به، لأن العمرة على كل حال هو قصد بيت الله الحرام، كان معروف حتى في الجاهلية، كان يعرفونه، يعرفون طه البيت، يعرفون السعي بين الصفا والمروة، يعرفون أشياء كثيرة من أمور الحج والعمرة في الجاهلية كان يعرفها. والقول بعرفة إلا بعض القبائل، إلا بعض القبائل كانت لا تقف. نعم، فكانوا يقفون بعرفات وكانوا يرمون الجمار وكانوا إلى آخر الكلام. ولكن نعم أمر مهم جدا أنهم كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج يعتبرونه من أفضل الفروض. عمرة في أشهر الحج يعتبر من أفضل الفروض، وذو القعدة من أشهر الحج، أشهر الحج يعني شوال، وذو القعدة وذو الحجة أو العشر من ذو الحجة على خلاف كلها، شوال ذو القعدة وذو الحجة كله أو العشر منه. ما معنى أشهر الحج؟ تبع جيدا، بمعنى أن الشخص يمكنه مجرد من أول من شوال أن يحرم بعمرة يريد التمتع، يحرم بعمرة ويبقى في مكة، يعتمر ويتحلل من عمرته ويبقى في مكة ينتظر الحج، يعني يبقى فيها شوال وذو القعدة إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بحجة فيدخل ويلزمه بعد ذلك هدي، هدي نعم يذبحه. نعم، هذا معنى كونها من أشهر الحج. كون هذه تعتبر أشهر الحج، بأن الشخص يعني من شوال يستطيع أن يكون كأنه أدى جزءا من حجه وهو العمرة المتمتع بها إلى الحج. قال ابن القيم على كل حال قلنا رجح القول القائل بأنها ليست قضاء، ليست قضاء، سيما كلامه الأخير هذا الذي قال فيه ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، يعني ظاهر في صراحة، لأن هذا هو الإشكال الكبير الذي يتوجه إلى القول بأنها قضية كما بمعنى ما قالوا بأنها قضاء فقط. والله ظاهر هذا ولا يعني أقصد مثلا لماذا ذكرت، لأن يمكن يقول قائل لماذا النبي عليه السلام ما كلمهم قال من كانت عمرته ماضية يقضيها ومن لم يستطع أن يأتي معنا يقضيها في أي عام، هذا ربما كان أمر معلوم لهم ما يحتاجون فيه إلى تنبيه ولا نعم. ماذا الحساب نفسه، يعني الإنسان إذا أحصر فالحكم هو ما فائدة الإحصار، عفوا ما أقول الإحصار أقصد الاشتراط، فائدة الاشتراط أنك إذا أنت يعني لم إذا أنت لم تشترط فيجب عليك أن تذبح هديا لأنك سوف تتحلل، ولا تتحلل إلا وتذبح هديا، هذا الهدي يعني تذبحه في مكانك ليس لابد أن تصل إلى البيت لأن البيت منعة منه، وأما إذا اشترط فلا هدي. نعم وكذلك يعني لا يلزم أن يأتي بأمرة، لا يلزم أن يأتي بأمرة في العام الذي بعده لا بهذا الاشتراط. نعم قال الرابعة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، وأقول كذلك الإخوان من باب التنبيه فقط، الناس الآن والحمد لله مما لوحظ أنهم في عدد من السنوات صاروا يقصدون العمرة، ورأيناهم صراحة يذهبون إلى هناك، وربما تقول عن بعضهم أنه عاد بلا عمرة، بلا عمرة. نعم يجب الإنسان يكون على اطلاع بأحكامها وتفاصيلها ويعلم من ربما يليه من الناس قبل أن يذهب، يعلمه أحكامها إن هذه عبادة مالية تعلمون، ويبذل فيها مال كبير. وكثير من الناس الآن يذهبون رأيناهم يرجعون، أنا رأيت وشافهت وكلمت بعضهم قال لا تصور يعني رأسي يكون هكذا محلوق، قال لا يكون هكذا يعني ما فيش كعشة، وامتنع عن حلق رأسي. ورأيت بعضهم كذلك وبعدما حرمنا ذلك دخل إلى غرفته ولبس لباس يعني بذل هذه البيت لبسها قبل أن يتحلل وقبل أن يطوف أصلا ولبسها. نعم إلى أخذ ذلك من أخطاء كثيرة كثيرة يقع فيها كثير من عوام المسلمين، كثير منهم بسبب أنهم أصلا يعني قبل أن يذهبوا ربما يظنون بأن العمرة هذه يعني ممكن إنسان على كل حال يؤدي، كما نقول مثلا إنسان يجهل بكثير من أحكام الصلاة فهذا ينصح مثلا بأن يصلي خلف الإمام في جماعة أأمن له، ولكن هذه عمرة سوف تذهب وحدك وربما تذهب مع رفقة، وهذه الرفقة قد لا يستطيعون أن يراقبوك كل تصرفات أفرادها، يصعب جدا. لذلك أخطاء بشعة شنيعة جدا تراها تقع هناك، وللأسف على كل حال يعني أقل أحوالهم. وأما الأخطاء الجماعية فهذه حدث ولا حرج، الناس الآن في الحج عندنا يذهبون ويحرمون من جدة، يحرمون من جدة يعني بمعنى تجاوز الميقات، هذا سوف نأتي إن شاء الله، تجاوز الميقات معنى الموضع المحدد شرعا الذي لا يجوز للشخص أن يتخطاه إلا وهو محرم، فيتجاوزونه ويأتون إلى جدته ويحرمون منه. هذا يعني ربما يجد فيه فتوى ويعني بعضهم ممكن جدا يعتبرها كأنها الفتوى المقدمة. نعم، لذلك أقول الإنسان يعتني باعتناء من هذا الباب. قال الرابعة عمرته من الجعرانة، من الجعرانة هكذا، وربما أظن ضبطها الأولى أن يقال الجعرطانة إن كان عندكم هذا. جعرانة، لكن الضبط جيد، أحسن أحسن أظن الجعرانة. ثالثة ما قرأتها. قال عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلا سنذكرها عن قريب إن شاء الله. وكذلك نؤخر الكلام على القران. الحج يعني صفة من صفة الحج ثلاثة باتفاق العلماء لا تزيد، لكن الخلاف فقط في أيها أو لا. الإنسان إذا حج إما أن يحج متمتعا كما قلنا، وأن يعتمر ويتحلل من عمرته ولو يوم أو يومين قبل يوم الثامن إن قالوا متمتع. إنسان مثلا دخل مكة يوم الخامس ولا يوم السادس ولا يوم السابع وأتى بعمرة وتحلل منها ثم غدا يوم الثامن أحرم بالحج فيقال له متمتع. إذن وكذلك من يوم شوال وذو القعدة كل هذه الأشهر يقال هذا ماذا؟ متمتع. ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه الصيغة الوحيدة التي لا يجوز غيرها بالتمتع، ليس بشوال، لا أقصد التمتع، يعني أحرم بالعمرة في شوال ولا في ذو القعدة ولا غير ذلك، المهم التمتع، صيغة التمتع. نعم، التمتع هذه. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد وشبك بين أصابعه. نعم، سيما إذا كان الشخص، وهذا ربما في زمن قليل، يستصحب الهدي معه من خارج الحل، يعني هذا يراه ماشي البيت وجاب معه الهدي الذي يسوقه البيت وجابه خارج الحل. نعم، فنعم هذا في حقيقة لنا. إذن فقلنا التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذه الصفات الثلاثة. الإنسان إذا حج لب واحدة منها لابد. وكثير من كذلك أهلنا هنا يحبون الإفراد. نعم، ويرجحونه، مع أنها في حقتي ربما القران أفضل منها والتمتع أفضل من الجميع كل حال. نعم، قال الثالثة عمرته التي قارنها مع حجته. إذن ابن القيم عليه رحمه الله يرجح أنه ماذا؟ قارن. ما معنى القارن؟ القارن أنه يقرن الحج مع العمرة ويلزمه هدي، يقرن بينهما ليس كالمتمتع. المتمتع يتحلل، القارن لا يتحلل. القارن لو فرضنا أنه جاء مثلا يوم الأول من ذي القعدة يبقى هكذا بإحرامه، يبقى هكذا بإحرامه. وذلك القارن هذا أفضل له أن يأتي بيوم أو يومين قبل الحج، فيبقى هكذا بإحرامه ويدخل في الحج بعد العمرة، يدخل في الحج لا يتحلل، يبقى هكذا بإحرامه وكذلك بشعره فيدخل الحج. نعم، هذا اسم القارن. بينما المتمتع يفصل بين العمرة والحج بتحلل، يتحلل من عمره. من هو القارن؟ نعم، القارن هو مجرد أنه دخل وأهل فهذا هو إحرامه، ليس حج جديد، هو راه حج، راه في صفة الحج لا جديد، وإنما هو يوم الثامن يتوجه إلى منى من مكة. نعم، ويبيت فيها على السنة، على كل حال التي هي ربما اليوم مهجورة، أكثر الناس اليوم لا يفعلوا هذه السنة. نعم، يوم الثامن يبيت في منى ثم صبيحة يوم الثامن يتجه إلى عرفات، هكذا يفعل العام، وليس من أن يجدد العام. وهي قال الرابعة الإفراد، الإفراد معناها يدخل في الحج فقط، يدخل بحج، وهذا طبعا يدخل بحج معناها يوم الثامن فقط، يوم الثامن يدخل بحج. نعم نعم، دخلت العمرة في الحج، يمكن نحمل القرآن. نعم، النبي عليه السلام عندما دخل كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم أمرهم أن يتحللوا من عمرتهم ويجعلونها هذا تمتع، فأشق عليهم. نعم، وكأنهم لما رأوا النبي عليه السلام ما زال بإحرامه يعني أرادوا أن يفعلوا مثل النسك الذي فعله، وهذا كذلك يؤخذ منه حكم فقهي مهم جدا. كثير من الناس يذكر لك يقول لك أنت الإمام كان كان ناويا الجمع وأنا ما نويت الجمع، بعضهم كذا يتعنت في النية، ولا الإمام كان ناوي القصر وأنا ما نويش القصر، لا يلزم. إذا دخلت مع الإمام أنت على صفة إمامه، إذا كان الإمام مثلا يعني صلى قصرا وأنت من أهل القصر فصل قصرا، إذا كان الإمام صلى قصرا وأنت لست من أهل القصر قم وأتم صلاتك. لا تقول لا أنا لابد أن أتوافق مع إمامي في النية، ليس لازما. النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه الصحابة هم لا يعلمون، قالوا نحن نحج على الصفة التي حج بها النبي عليه الصلاة والسلام، واضح الحكم كيف استفيد. ما استفسروا عند الإحرام وقالوا يا رسول الله أي صفة تريدها تحج بها ولا كذا، دخلوا معه هكذا مفوضا الأمر، قالوا أي صفة حج بها النبي عليه الصلاة والسلام، نحن هو إمام ونحن هو خلفه. ثم بعد ذلك النبي عليه السلام أمرهم بأن يتحللوا، من لم يسق الهدي يتحلل، من لم يسق معه الهدي يتحلل، وبقى هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه، وكل كذلك من سق معه الهدي، معنى جمع الهدي، هدي البيت يهديه، نعم جاء به من الحل يسوقه معه، قال يبقى على إحرامه. إذن معنى الذين تحلل لا يقال لهم أنتم نيتكم كيف كانت ولا كذا، نفس يقال كذلك في الصلاة. نعم نعم، شخص له لا الدليل لا يكفي له، لا الدليل لا يكفي له. هذا النبي عليه السلام كان في الحجة الأولى التي حجها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يعني يعلمهم هذه المناسك ويأخذنا عنه، وأما الدليل فهو دليل على الطريق ليس دليل على المناسك، يعني يدلك وربما كذلك يعلمك فقط، ولكن ليس هناك إمامة ومأموم كما نفعل نحن في الصلاة وحينها، بل ربما هذا الدليل قد يخطئ وقد يترجح له ما لا يترجح لك أنت. قال الرابعة، والحمد لله على كل حال يطمئن على أن هذا الباب رأيت مؤلف رحمه الله يعني كأنه أطال فيه طولا، بحيث يمكنك أن تقول بأنه إن أمكن نقول لك ثلث الكتاب، ثلث الكتاب يعني إن شاء الله الإنسان إذا تفقه فيه فباب عظيم. نعم، ينبغي لنا أن لا نخرج منه إلا وقد أخذنا أحكامه مفصلة. قال الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين، ثم قلت عندكم وعندي هنا كذلك الجعرانة، الجعرانة قلت يعني لكل حال صراحة الذي نعرفه الذي كذلك أظنه الصواب أو الأولى على كل حال ممكن حتى تكون صواب، الجعرانة، الجعرانة بكسر العين وتشديد الراء. نعم، قال لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. إذن هذه عمرة كذلك، وكلها كما قلنا أربع عمرات كلها كانت في ذي القعدة. وكذلك أمر مهم جدا، بعض العوام المسلمين اليوم يقول كيف تعتمر وأنت لم تحج، ممكن بعضكم سمعها، ينكرون على من اعتمر وهو لم يحج، يعني يقولوا بالحج فرض، أركل الإسلام والعمرة لا، أقول العمرة واجبة قول قوي أن العمرة هي أيضا واجبة مرة في العمر. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يعرف هذه العمرة كلها قبل حجه صلى الله عليه وسلم. وأتم الحجة والعمرة عنده، بل هو الحج الأصغر العمرة. وفي كلام أذكره لشخص جميل يقول ليس هناك شيء من جنس أعمال الحج إلا هو موجود في العمر. قال ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، مع حجته من القران. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها، ولذلك قال ابن عباس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر. قد يقول قائل منكم يعني معنى لم يتمها، ماذا فعل من حتى لم يتمها؟ إذن دخل في الإحرام. النبي عليه السلام عمرته كانت من المدينة، المدينة يحرم منها من ذي الحليفة، من ذي الحليفة يعني هذا أطول ميقات بعيد عن مكة، 450 كيلومتر على حسب العد الآن لم يقوله، 450 كيلومتر، يعني الإنسان فيها محرما. إذا النبي عليه الصلاة والسلام محرم بعمرة، فلما جاء إلى مشارف مكة صدوه منعه. نعم. قال لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها، ولذلك قال ابن عباس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد. ولا تناقض عندكم بين، إذن عندنا في طبعتنا يصحح على كل حال، ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايته كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها. فأما قول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. إذن كأنهم يردون كل ما ممكن، سبحان الله، كأنه التعلق برجب قديم، وأن الناس كانوا حتى في جاهليتهم كانوا كأنهم يتحرون بصياماتهم رجب، لذلك الإنكار على الصوم في رجب يعني ثابت. نعم. معنى عائشة لأن ربما الذي حركها أكثر إلى هذا الإنكار ما ممكن يتشبث به إنسان في خصوصية صيام رجب، على أنه النبي حسن قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني لو أن إنسان صام هكذا على أنه من الحرم فلعله إن شاء الله لا بأس، ولكن أن يخص رجب ربما بمزيد الصيام أو باعتناء به في الصيام أو تخصيصه بالصيام فهذا لم يثبت. نعم. قال وأما ما وراء ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت، فقال أحسنت يا عائشة. فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه. نعم. هذا في حقتي أظن تقدم لنا أنه ضعيف، ضعيف عن عائشة رضي الله عنها، يعني هذا كونه في الحق أضبط لمواسم عمره من غيرها، لأنه أمر يتعلق بغياب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان أي عمر من عمرته، ولكن رغب في عمرة رمضان، قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج شوال، حين خرج شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. نعم. فصل. ولم يكن نعم، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. حين خرج في شوال، ماذا قلت؟ حين خرج في شوال، ماذا عندكم؟ ماذا قلت أنا؟ حين خرج في شوال. نعم. ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. فصل. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد معناها كما يفعل ربما بعض الناس اليوم، يكون في مكة ثم يخرج منها إلى التنعيم محترم القتل حل فقط، ويأتي بعمر أخرى عن نفسه ولا عن غيره. نعم. وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. نعم. نعم. هذه ما رجالا كثير ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن سؤال يتعلق بالدرس السابق. السؤال الأول: ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين، ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين، اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. اذكرهما.
لا تكتب،
اكتبوا لأبي شه. نعم، ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين، اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. عول فيه على حديث ضعيف. ذكر ابن القيم في صوم عاشوراء طريقتين، اذكرهما واخصص طريقته بزيادة تفصيل. عول فيه على حديث ضعيف.
طريقتين التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، لأن يصوم أن يصام يوم العاشر ومعه يوم التاسع، أو أن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، وقال بأن هذه الطريقة أكمل اعتمادها على حديث ضعيف، وهو صوم يوما قبله أو يوما بعده، فقال يعني الأفضل أن يجمع بين اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده.
لك ما أدري دمجته ولا ماذا؟ لا أريد هذه الطريقتين إلا إذا كان ربما السؤال غير مفصح عن المطلوب. من نبيل؟
ذكر ابن القيم عند إراده صيام عاشوراء طريقتين، الطريقة الأولى بأن يصام التاسع والعاشر والحادي عشر، والطريقة الثانية وهي أن يصام التاسع والعاشر.
نعم ليس بإفراد عاشوراء. المهم الطريقة الأولى هي إذن أن يصام يوم التاسع والعاشر والحادي عشر، أو يصام التاسع والعاشر، أو يصام العاشر وحده. هذه ليست طرق، هذه الطريقة الأولى، هذه كلها تجمع الطريقة الأولى، ولكن هذه مراتبه. هذه كما ذكر هو مراتب الطريقة الأولى، ثم ذكر في مقابلها طريقة أخرى لبعض أهل العلم. نعم، إذن إذا عرف المقصود وهو مخالفة اليهود، إذن هذه الطريقة الثانية، هذه الطريقة الثانية وضعفها، والطريقة الأولى قال هي الصحيحة، وهي التي يعني كأنه يدعمها الحديث، حديث خالفوا اليهود صوموا يوم عاشوراء وصوموا يوم قبله ويوم بعده، لكن هذا الحديث قلنا أنه ضعيف. ويبقى يعني المرتبة الثانية التي ذكرها في الطريقة الأولى وهو أن يصام يوم عاشوراء ويصام كذلك التسويع معه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع، إن عشت إلى قابل لأصوم من التاسع. إذن فهذه الطريقة الأكمل. نعم، وإن كان على كل حال لم يبقى ولم يصوم. نعم، الحديث ضعف قلنا هو خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده. نعم، إذن الطريقة الثانية التي ذكرها قال لبعض العلماء هو أن ينقل عاشوراء إلى التاسع، ينقل عاشوراء إلى التاسع، أو يصام التاسع والعاشر. هو في ترتيب الطرق في ترتيب المراتب في الطريقة الأولى جعل المرتبة الأولى هي مرتبة صوم يوم العاشر وصوم يوم قبله وصوم يوم بعده، يعني يصام حتى يوم الحادي عشر، يعني يصام. نعم، لكن هذا يعني إذا صح هذا الحديث، وهذا الحديث لم يصح. نعم، خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده. السؤال الثاني: تكلم العلماء في الحكم التي من أجلها أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، واختلفت أقوالهم ورجح المؤلف مذهب شيخه. أذكر الجميع. تكلم العلماء في الحكم التي من أجلها أفطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، واختلفت أقوالهم ورجح المؤلف مذهب شيخه. أذكر الجميع. أذكر الجميع. نعم، موسى.
نعم، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لحكم إفطاره أنه أقوى في السفر، منها أن ذلك أنه أقوى للمسافر، ومنها
إذن أن هذا اليوم يوم الحجاج فيه مسافرون، والكلام على صوم عرفة لمن بعرفة، الكلام في هذا. وأما بالنسبة لمن ليس في عرفة فخارج على الكلام، لأنه طبعا قطعا يعني مندوب في حق الصيام. صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والآتية. هذا الكلام على من هو بعرفة، بمعنى هو حاج. نعم، الكلام في هذا.
قال منها أن يعني فطر صوم الفرض أفضل كيف بنفله، يعني بنفل الصوم. قال ومنها أنه يوم عيد، ومنها قيل أن ذلك كان يوم جمعة.
نعم، إذن مصطفى لو تجود الجواب. نعم،
يعني من الحكم أنه كان يوم جمعة، ويوم الجمعة منهي عن إفراده بالصوم.
إذن من الحكم التي ذكر العلماء لماذا لم يصومه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يوم عرفة نعم كان يوم جمعة، يوم جمعة منهي عن إفراده، إذن ترك إفراده، ترك صومه خروج من الإفراد. بمعنى سوف يقول قائل لا بأس أن يصومه من لم يكن يوم جمعة.
المذهب الذي رجحه مذهب شيخه
زيد المذاهب الأخرى أو الحكم الأخرى التي ذكرها.
نعم، ذكرها أعيد وذكرها.
ها، تذكرت واحدة.
نعم، من التكلم كذلك أنه أقوال الدعاء.
إذن فهو يوم دعاء، يوم يجتهد فيه أهل عرفة بالدعاء، فينتصبون للدعاء ويجلسون للدعاء، نعم، ويدعون الله عز وجل فيه. والشخص إذا كان صائما فإنه سوف يضعف، فربما يكون حاله في الدعاء فيه ما فيه من الضعف إجهاد الذي لحقه بالصوم. نعم.
كذلك أنه لما كان في السفر وصوم الفرض يجوز أن يجوز الفطر فيه، فأولى من نفله، النفل أولى به. وكذلك الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية أنه يوم عيد لمن كان بعرفة.
إذن هذا هو الذي ظهر أنه ختم به ورجحه ابن القيم كذلك تبعا لشيخه ابن تيمية رحمه الله، أنه هذا اليوم يوم عيد بالنسبة لأهل عرفة، فهو يوم عيد، عيد نعم، عيد مكاني. نعم نعم، عيدنا أهل الإسلام. إذن فلأجل هذا، والعيد طبعا معروف عند كل الأمم حتى الأمم الكافرة، ليس يوم صيام ولا يوم، واليوم توسع في الأكل إذا أمكن للشخص التوسع فيه. ليس من معاني العيد أن الإنسان يمسك ويترك الأكل والشرب. نعم. إذن فهذا هو يعني الحكمة التي أخرها وختم بها، أو كأنه رجح عليه. هذا هو الذي في الحق حضرته من أسئلة، ومفروض تبقى أسئلة أخرى إن شاء الله سوف يعني توقفنا عند نعم. قال فصل: هديه صلى الله عليه وسلم في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم. طريقة نعم نعم نعم. قلنا بناء على حديث خالف اليهود صوموا يوما قبله ويوما بعده، الحديث هذا ضعيف. تفضل. ها؟ كل حال صراحة هو ابن القيم رحمه الله في الطريقة الأولى تكلم وذكر أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاثة التي رتبها ترتيبا، ذكر الطريقة الأولى هو أن يصام يوم التاسع والعشر والحادي عشر، وذكر الطريقة الثانية وذكر المرتبة الثانية أن يصام التاسع والعشر، وذكر المرتبة الثالثة أن يصام العشر. في المرتبة الثانية لو تعودون إلى موضعها قال هذه الأشياء عليها أكثر الأحاديث وعليها أكثر النصوص وكذا وكذا، لكن الطريقة الأولى تقريبا ليس عليها حتى ولا الصحيح إلا هذا الحديث فقط. ممكن لحوط لعلها لسلامتها من المشابهة، لعلها فقط ما في كلام. إذن قال فصل: في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام. هذا لو ترجعون من أجل تأكيد هذه المعلومات ترجعون إلى أسباب انشراح الصدر، فقد ذكر هذه الفضلات كلها مضرة بالقلب. نعم. قال: وكان فضول الطعام، فضول معناها تطلق على الزائد على الحاجة، نقول الفضل كل ما زاد على الحاجة سواء في الأكل في الشراب في النوم في الكلام مضر. قال: وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام، رحمه الله، وفضول المنام مما يزيده شعثا، مما يزيده شعث. ما معنى الشعث؟ تفرق تفرق شتات أو يلحق كلمة شعث فيما يظهر أنها أكثر ما تطلق على الإنسان يكون شعثا بمعنى لم يتعهد نفسه بالدهان وبكذا مما يظهر أن على جسمه شعاثة وطول عهد بهذه الأشياء فيقال الإنسان أشعث أشعث أهبر فقد تطلق كذلك على القلب الذي بعيد أو طال عهده بذكر الله عز وجل فيظهر عليه من الجفاء نعم ممكن يكون من نتائج التشويش أيضا لكن أقصد أنه القلب عندما يكون بعيد عن ذكر الله عز وجل وطال عهده به فيحصل لهم مثل هذه الحال التي تشبه الوجه والرأس عندما يطول عهده بالدهان وبالأمور التي ربما يكون بها حسنا في القلب تعتريه هذه الحال يكون أشعث كذلك. قال فإن شعث القلب لا يلمه لا يلمه كلمة لا يلمه تشعر بأنه ماذا يتفرق له إلا الإقبال على الله تعالى وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل ود ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يقطعه عن سيره إلى الله تعالى أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه اقتضت رحمة العزيز إذن اقتضت هنا ماذا؟ جواب لما نعم إذن فهو جواب لما قال اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله عز وجل وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة وشرع لهم الاعتكاف وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته نعم بمعنى يعود الشخص إلى عندما يحصل له ما يحصل له من هذه الخلوة في الاعتكاف والانقطاع عن هذه الشواغل التي كان يعني يوميا فيها كثرة أكل وشرب ونوم ومخالطة للناس فلعله يرجع إليه الحال التي ينبغي أن يكون فيها مع الله عز وجل قال والانقطاع عن اشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق فيعده بذلك لأنس فيعده بذلك لأنسه به ليوم الوحشة في القبور حين لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم قال ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان ولما كان هذا المقصود الذي تقدم نعم إنما يتم ها ماذا يكون العشر الأخير ها أنت قلت تريد الأخيرة الأخيرة هكذا إيه لك يا حق إذا كنا إذا قلنا ممكن ها لا في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير أو كيف قلت يا ما أدري إذا كان يجي ثلاثة أيام هذه منين أخذ ثلاثة أيام ولماذا قلت أنت ترجع يعني كلمة العشر تريد العشر العشر الأخيرة هي العشر من رمضان نعم لا لماذا أنت قلت ثلاثة أيام العشر نعم. نعم قال وهو العشر الأخير من رمضان مقصود العشر معنى الأيام العشر فقط نحن لو أردنا بالعشر الليالي نقول العشرة الأخيرة وإذا أردنا أيام فالظاهر أن أيام مذكر العشر الأخير أيام العشر الظاهر أنه الأخير إن شاء الله صحيح نعم وإياك قال وهو العشر الأخير من رمضان ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط ولم ينقل أنا كأن هذا في الحق خلاف مذهب الشافعي الشافعي يقول يجوز الاعتكاف ولو مفطرا وأن معنى الاعتكاف وصحيح من ناحية لغوية الاعتكاف لا يطلق إلا على مجرد المكث نعم في مكان معين ولزومه مدة تطول أو تقصر فيقال اعتكاف قال اعتكاف وأنتم عاكفون في المساجد بمعنى لبثوا اللبث هو الذي قال اعتكاف هذا لا شك رحمه الله هذا لا شك من ناحية اللغوية خالي من معنى الصيام لكن ورد أثر عن ابن عمر رضي الله عنه قال إني اعتكفت إني نذرت أن أعتكف ليلة قال أوفي بنذرك قال أوفي ومعروف أن الليلة لكل حديث محل للصيام من هنا أخذوا بأن يجوز أن يكون هناك اعتكاف بلا صيام لكن راجع أنه لا بد للاعتكاف من صيام العام إلا أن يطلق كلمة الاعتكاف على كل حال ويراد بها عموم الاعتكاف ليس هذا الاعتكاف الشرعي المراد الذي يفعله الإنسان في العشر الأواخر من رمضان كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وإلا بحق المكث بين المغرب والعشاء بين الظهر والعصر بين العصر والمغرب يسمى اعتكاف إنسان حبس نفسه في المسجد وبقي مرابطا فيه فهذا يمكن يصح الاعتكاف ولكن نتكلم عن اعتكاف خاص على كل حال نتكلم عن اعتكاف خاص وهو الشخص يدخل لأجل إدراك هذه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر اعتكف صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول والأوسط والأخيرة اعتكف كذلك من شوال واعتكفت زوجاته من بعده صلى الله عليه وسلم هذه السنة ومتى يدخل المعتكف معتكفه ومتى يخرج يعني هذه مضبوطة بمثل هذا العام وما هي الأشياء التي يحرم عليه أو لا نقول يحرم لكن نقول تتنافى مع الاعتكاف تتنافى مع الاعتكاف أن إذا فعلها فسد الاعتكاف كأن يجامع مثلا أو يخرج لغير حاجة بل حتى في بعض الفروع الفقهية أنه لا يخرج إلا لقضاء حاجة الإنسان النبي عليه السلام ما كان يخرج إلى بيته بل كان يعني يمد رأسه من النافذة التي في المسجد من أجل أن يرجل نعم ولم يكن يخرج إلى بيته بل قال أنه لا يجوز له أن يتبع جنازة ولا أن يعود مريضا الاعتكاف الذي هكذا هذا هو الذي نتكلم عليه ومن الاعتكاف قلنا إذا توسعنا في العبارة ليشمل جميع صور التزام الشخص البقاء في المسجد فالنسوم يعتكف عنه. نعم. قال ولم يذكر ولما كان هذا المقصود. نعم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم شرع أو شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم وهو العشر الأخير من رمضان، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة لا اعتكاف إلا بصوم. هذا الحق جزء من الحديث، بعضهم ينسب إلى عائشة كأنه موقوف، بعضهم حتى يرفعه. قال لا اعتكاف إلا مع الصوم أو إلا بصوم، لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية عليه رحمة الله. نعم. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، يعني كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. قال وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو من أفضل السهر، ما هو من أفضل السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد، ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. إذن هذا كأنه توطئة لهذا الباب الذي هو باب الاعتكاف. قال كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل. إذن كان هذا هو آخر أمر من رسول الله، وتركه مرة فقضاه في شوال. نعم. واعتكف مرة في العشر الأول ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر. إذن كأنه كان صلى الله عليه وسلم يتطلب هذه الليلة التي ليلة القدر، والتي جاء فيها قوله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة واحدة، أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. بمعنى لو قلنا خير من ألف شهر وكل مدة فيها ليلة قدر، يعني نحن لو أحصينا مثلا أو كما ربما يفعل البعض قال كم من ألف شهر كان فيها 83 سنة، نفرض هذه 83 سنة، يعني كل سنة منها ليس فيها نعم. المهم أما إذا قلنا فيها يعني الحساب ربما يطول. مقصود أنه يعني خير من ألف شهر، أي خير من هذه المدة ليس فيها الإفطار، ليس فيها. وأما إذا كان في كل سنة من هذه 83 سنة كل سنة فيها ليلة قدر، يعني الحساب راح سيمتد إلى عدد مهول جدا. نعم. إذن هذه الليلة العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرها بأن صام العشر الأوائل والعشر الأوسط ثم العشر الأواخر، سيما عندما كان صلى الله عليه وسلم أريها تلك الليلة أريها نعم، وتذكر منها أنه كان يسجد في ماء وطين، لكنه لما تلاحى يتجادل بعض أصحابه أنسيها فبقيت منسية. لكن على كل حال الراجح من قول ضعيف أن هذه الليلة في رمضان ليست في خارج رمضان، وأنها كذلك باقية، خلاف لمن قال بأنها رفعت بوفاته. لا، والراجح كذلك من أقوال أخرى أنها في العشر الأواخر لا في الأوسط ولا في الأول منه، والراجح أنها في الأوتار منه، والراجح أنها متنقلة. كل هذه لها مقابلة، هناك من قال بأنها رفعت ولم تبقى ليتقض، وإن هذا الكلام كله في حياته. هناك كذلك من قال بأنها خارج رمضان، هناك من قال بأنها ليست في العشر الأواخر وإنما هي في رمضان كله، هناك من قال بأنها ليست معينة في العشر. نعم. نعم. وهناك من قال بأنها ليلة 27 فقط تبقى ثابتة، وهناك من قال بأنها متنقلة، متنقلة في الأوتار. الراجح هذا من جميع ما ذكرناه أنها متنقلة في الأوتار. نعم. وذكرنا طريقة كذلك لكل حال في الوتر، طرقنا طريقة في الوتر، ممكن طريقة يعني معروفة وهي المشهورة عند الناس أن الوتر هو 21 23 25 27 29. نعم. هذه الأوتار. هذا هو المشهور. نعم. ولكن قد يطلق الوتر أيضا وباعتبار ما انتهى به الشهر، يعني الشهر قد يكون عدده 30 يوما وقد يكون عدده 29 يوما، فإذا كان عدده 39 يوما سوف تنقلب أشفاعه أوتار. نعم. إذن هذه طريقة بديعة على كل حال، لم أرها إلا لشهر سلم الجماعة رحمة الله، فلينتبه لها. ولكن المقصود على كل حال، المقصود الكبير هو أن الإنسان يجتهد في هذه العشر كلها لعله يدرك الليلة، هذه الليلة التي هكذا شأنها يدركه، وإذا تيسر له أن يعتكف هذا كذلك من اجتهاد. النبي عليه الصلاة والسلام قال كان إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله. نعم. يريد أن يدرك هذه الليلة. قال وكان نعم واعتكف مرة في العشر الأول قلنا، ثم الأوسط، ثم العشر، ثم تبين أنه في العشر الأواخر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. إذن هذا هو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كذلك زوجاته يعتكفن من بعده في هذا العشر. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. إذن الخلوة أيها الإخوة لا بد منها، سيما نحن في طلب العلم نحتاجها كثيرا، وكثرة المخالطة من الصباح إلى الليل والإنسان فيها لا أظنه يجدي، بل هو بعيد جدوى. الخلو من الإنسان يحبس نفسه مع قراءته، مع كتبه، مع مطالعته، مع علمه إلى آخر ذلك، ويقلل من الاجتماعات والمجالس واللقاءات ونحو ذلك. في سائر الأيام ما دام في رمضان ثبت لها هذا، إنما في رمضان قلنا فائدتها يعني هو سيما في العشر الأواخر التماسا، ولكن في غيرها من أيام كذلك ينبغي الإنسان تكون له يعني في غير ما يحتاج إليه من لقاءات الناس وخلطتهم أن يحبس نفسه في بيته. نعم. وليس على كل حال مراد خلوة الصوفية، لأن هناك خلوة عند أهل التصوف صاحبها ينقطع إلى الفلوات ويذهب ويغيب ويترك أولاده ويترك الجمعة والجماعة، يعني يمشي أماكن بعيدة وربما يكون في كهف ونحو ذلك. هذه الصناعة على كل حال ونوع من الرياضة لجأوا إليها هم، نعم، ويفعلونها ولها قوانينها وطرقها، ليس مراد هذه طبعا. ولكن من أقدم ما ألف في هذا كتاب ألفه أبو سليمان الخطابي عليه رحمة الله، سماه العزلة، كتاب جيد ونفيس ومطبوع في ضمن مجموعة من الرسائل له، طبعت مجموعة. أبو سليمان الخطابي رحمه الله ألف كتاب سماه العزلة بهذا العنوان. نعم. قال: وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل. وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر. إذن من أحكام الاعتكاف، نعم، كان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله، فأمر به مرة، أي أمر به بالخباء، فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه ضربه، بمعنى ماذا؟ نصبه تمام. فضرب فأمر أزواجه فضرب له، نعم، هكذا عندكم أصحاب النسخ الله. كان لك واحدة مثل هذه قال فضرب له. قال فضرب له فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض. فقوض، نعم، بمعنى فك أو أزيل، نعم. قال وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، نعم. أنت تجيبنا ولماذا لجأت إلى هذا؟ يعني هن ومن أمرنا؟ كل واحدة كلها. ما هي الوجوه؟ حمد الله، هكذا بالرفع. إذن يحتمل، نعم. قال فضرب له فأمر أزواجه بأخبيتهن نعم. لو كان زوجه مفعول به، قال ثم دخله فأمر به مرة فضرب له، نعم، فضرب له فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، نعم. فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض. نعم، فأمر بخباء، نعم يعني اتضح لعله يعني لماذا أنه قال أزواجه، نعم فإنهم هم اللواتي أمرنا بأخبيتهن أن تضرب، فضربت، نعم فتكون ضربت كأنه أمرنا فضربت. فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. نعم، حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. إذن معنى ذلك أنه يعني هذا يستفاد منه من ممكن لسبب ما أخر عبادة من العبادات أنه يقضيها، يقضيها إذا شاء في غير ما في غير وقتها الذي هو لنا. وكان يعتكف كل سنة، نعم طبعا مستحبا ليس واجبا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حكم كأنه تقريبا بعدما يعني أعد له عدته كأنما دخل فيه كالنذر. نعم ها؟ يصوم، نعم يصوم سيما ست أيام من شوال. قال وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. نعم، فلما كان ذلك العام، لا فلما كان ذلك العام عارضه، قال فلما كان في العام وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. فلما كان العام صح، فلما كان العام الذي قبض فيه كان هو لا إشكالية في حقه، كان عندنا مخارج لأن نقول تام نعم. فلما كان العام الذي، وهنا تم كذلك، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. نعم، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة. نعم، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة، فعرض عليه تلك السنة مرتين. وكان إذا اعتكف دخل قبته، يعطي القرآن، نعم هي المادة واحدة قطعا، إلا أنه فقط عارضه. قد نفهم منها نحن بأنه كان واحد يعرض ويتبادلان، نعم لكن العرض هو العرض. العضو حتى قال مالك رحمه الله وهو يتكلم في المصطلح يتكلمون عن أهل العرض يعتبروا يستطيع واحد به مثلا يقول حدثنا فلان يقول حدثنا فلان أنت مثلا شيخ معين ليس هو الذي اسمعك ولكن أنت الذي كنت أنت الذي تسمع وهو طبعا هذا الذي تسمع إياه يعرفه عنده في إجازة يحفظه وربما هو من تأليفه فأنت تقرأ ثم عندما تحدث عنه ماذا تقول ها؟ لا تقول حدثنا تقول حدثنا فلان ها؟ إذن هو تفضل تقول حدثنا فلان فكان مالك رحمه الله يستدل بهذا على أنه العرض وبعضهم اختلفوا قال هل منه أو لا هل العرض أم إلقاؤه هو أما إلقاؤه فلا إشكال أن تقول حدثنا فلان لكن كونك أنت تعرض عليه ثوب إذا تقول حدثنا قال مالك هي أيضا تعتبر يعني يسوغ للشخص أن يقول حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض على جبريل كان يعرض على جبريل نعم والنبي عليه السلام يعني القرآن الذي سمعه من جبريل أيضا نعم قال فعرض عليه تلك السنة فعرض عليه تلك السنة مرتين وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان إذن هذا من أحكام الاعتكاف أن صاحبه مدام جلس ونذر أن يبقى في المسجد للعبادة والانقطاع لها فإذا الخروج الذي وهذا في حق صراحة ربما تجد فيه اختلاف كبير في الفقهاء ولا يكاد هذا الباب من هذه الأحكام أن يضبط إلا أنه يعني يمكن أن يقال كل رحمك الله كل ما يخرج الإنسان عن معنى الاعتكاف يفسد الاعتكاف من ذلك بالنص على كل حال الجماع لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ما عدا ذلك ما هو ضابط الخروج الذي يفسد الاعتكاف فكل خروج وكل اشتغال بما ربما يخرج الإنسان من الاعتكاف نعم فيكون صاحبه كأنه ليس معتكفا نعم بحيث مثلا يخرج الإنسان ممكن يمشي للسوق يمشي يتجول ونحو ذلك ثم بعد ذلك يرجع ويقول أنا معتكف أي اعتكاف وإن هو معنى الاعتكاف حتى من ناحية اللغوية ذهب نعم من الفرض حتى الهواتف نعم حتى الهواتف سيما الاشتغال بها الاشتغال الذي صاحبه يعني كأنه يتجول في العالم ليس فقط في بيته يتجول في العالم في الدنيا بكل ما فيها نعم. فمعنى الاعتكاف إذا فهم من المفروض أن صاحبه يلتزم معناه ويكون لعله إن شاء الله معتكف نعم هناك مسألة لعله هي المسألة الوحيدة التي نختارها في هذا الباب باب الاعتكاف نعم إذا أفسد اعتكافه فقط أنه دخل في عبادة وأبطلها من غير سبب وهذا لا يليق بالعبادة أي إنسان دخل في عبادة مهما كان الاعتكاف إن لم يكن نذرا فليس واجبا إن لم يكن نذره صاحبه ومهما كان ليس واجبا فهو كدخولك في صلاة نافلة وقطعته وكدخولك مثلا في الوضوء وقطعته لغير سبب فلا ينبغي إنسان وهو قد دخل في العبادة لذلك هناك قول أن العبادة تجب بالشروع نعم فالنذر وقد دخلت فيه نعم كأنك نذرت كأنك لم تصرح ولم تتلفظ النذر على كل حال كلمة يقول الإنسان قل نذرت أن أفعل كذا ولكن لم تفعل ولكنك شرعت ودخلت تريد أن تتم 10 أيام فإذا بك تقطعها لغير سبب ولغير داعي نعم أيها. لا ليس له مدة بعضهم حدده بيوم وليلة وبعضهم توسع فيه فقال كل مكث ولبث في المسجد من يد اعتكاف فهو اعتكاف. نعم. هناك من يحج بأقله يوم وليلة. نعم. لأن يوم وليلة بد فيها من صيام. نعم. نعم. هذا هو الذي كنت أريد أن أقول بأن هذه المسألة الوحيدة من هذا الباب من المسائل لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولعله إن شاء الله سبحانه المؤلف ربما يذكر الأقل موضع الاعتكاف عند ذاك إن شاء الله. ممكن قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان. المقصود حاجة الإنسان هو قضاء الحاجة. قضاء الحاجة ليس معنى قضاء حاجة الإنسان الأكل والشرب والنوم، بل كان ينام في المسجد ويأكل في المسجد ويشرب في المسجد وينام في المسجد، سواء كان نوم الليل أو قيلولة، حتى نوم الليل ينام في المسجد. لربما معروف أن نوم الليل ممكن الإنسان يحتلم، ويكون قد احتلم في المسجد فيخرج كذلك للاغتسال ويرجع إلى اعتكافه ولا يقطع ذلك اعتكافه. نعم. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله، يعني يدخله ربما من النافذة هكذا فترجله. هذا يدلك على أنه ماذا؟ على أنه ملتزم البقاء في المسجد، ملتزم البقاء في المسجد، لأن هذا في الحق فيه ما فيه من الكلفة والمشقة كون الإنسان مثلا. نعم. قال فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره كذلك، تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. إذن كأن هذه أعمال لا يقوم بها من إلا من ليس متلبسا بهذه العبادة، زيارة المرضى واتباع الجنائز، معناها من حقوق المسلم على المسلم، وكان النبي عليه السلام يعني لا يفعل شيئا منها. قال واعتكف مرة في قبة تركية، نعم الفرق بين التعريج والسؤال، يعرج عليه منها كان يضر له يدخل إلى بيته وش خبار فلان، هذا ممكن السؤال وش حاله، هذا هو الظاهر في النص على كل حال. ولا يسأل عنه بمعنى أنه يعني وهو يعلم النسي بأنه في حالة اعتكاف ليس يفسد، لا نقول يفسد، لكن هي أمور ممكن التزمها النبي عليه السلام، فيها التزام أقصى ما يفعله الشخص في العبودية، لا يعني كل ما فعله النبي عليه السلام أنه واجب من الواجبات أو شرط من الشروط. الوجوب والشرطية تستفاد بغير هذا، لكن يستفاد منه أقل شيء، وهو قلنا أن الاعتكاف الاشتغال بهذه الأعمال مما يتنافى مع الاعتكاف، قد يتنافى مع أصله وقد يتنافى مع كماله. من الاعتكاف قد يبقى أصله ولكنه ناقص، تصور الإنسان مثلا في المعتكف عنده هاتف ويفعل جميع أعمال هاتف، يغرد ويكتب ويدردش وغير ذلك من أعمال، هذا ما ربما معتكفه هنا الاعتكاف على الهاتف، هذا اعتكافه على هاتفه، ممكن وجد فرصة في هاتفه لم يجد حتى وهو في بيته. نعم. نعم. وقد ذكر قال أنه ضعيف. نعم. فيه ليث وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. نعم نعم لكن قلت له الاعتكاف إذا أخذنا معناه صراحة من كلام أهل العلم المحققين ليست أن يفصلوا كما يفصل الفقهاء تفصيلا دقيقا إلى أخذ المشي لأن ما فيه دليل هكذا واضح صريح أن المعتكف نعم إذا فهمنا المقصد من الاعتكاف هو جمع القلب على الله عز وجل وكما قال بعض المزربنا كثير من العبادات فلم نجد أنفعها إلا عبارة هكذا يذكرونها إلا جمع القلب على الله عز وجل وذلك إنما يكون طبعا في ملازمة المسجد والبقاء فيه ونحو ذلك من الأشياء فإذا أخذ هذا المعنى فمعنى ذلك الإنسان يعني يلتزمه إلى ما يستطيع أو ما يقدر عليه معناها أي خروج عنه كأنه ينقص لا شك من الاعتكاف من الإنسان لو اشتغل بما يشتغل به الناس من أشياء إذن أين هو معنى الاعتكاف لذلك بعض أهل العلم لا يتكلم عن الاعتكاف من حيث شروطه وأركانه وقيوده إلا بقدر ما يرى نفسه أنه ملتزم بمعنى أو ما تدل عليه كلمة الاعتكاف فقط فهل يقال لشخص أنه معتكف وهو يعني ربما خروجه أكثر من دخوله أو ربما تأتي عليه إلى مكانه فلا تجده فيه أين هو قال خرج أو ذهب أو كذا وكذا لا يصدق عليه اسم الاعتكاف. نعم 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 والسلام يقلب لا يسأل لا يسأل وإنما الباب فقط لا يخرج يلحق لا الحق الذي لا يعرفه يقلبها ويعرف أنه يصل معه فقط إلى الباب في المسجد في المسجد نعم في المسجد ها نعم في المسجد داخل المسجد إنهما أسرع في المشي قال على رسلكما نعم حشي هذه لا أظن عندي لا ليس حشي ليس عندي هذا خرج البخاري ومسلم وأحمد بن حديث صفية قالت كنت ليس عند الحشي نعم قال نعم ماذا بجانب سنة ولكن ليس مفتوح على المسجد إلا حجة عائشة ماذا إلى بيتها لماذا أنت حملتها كذلك قلب علي يعني يشيعها إلى يعني باب المسجد ثم يعود أيضا إذا ثبتت هذه فيوضحنا وتقليبها يعني يصلها إلى باب المسجد ثم يعود إلى معتكفه هي لكل حال حجر النبي عليه السلام كل هنا ملاصقة المسجد لكنها ليست مفتوحة المسجد إلا حجرة عائشة رضي الله عنها سد كل خوخة إلا خوخة أبي بكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بمعنى حجرة عائشة ما زالت بقيت مفتوحة إلى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم نعم ولكن ما عداها من الحجر كلهن يعني غلقت نعم والمدخل صار خارج المسجد نعم. قال وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه، واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا. كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. نعم، هذا هو تقريبا حال اعتكافاتنا اليوم. كثير من الناس ربما يشتكون منهم في المسجد النبوي، في المسجد النبوي خصوصا. نعم، الناس يعني صار بالنسبة لهم المعتكف يعني مكان هكذا لمواعيد وللقاءات إلى آخره. نعم، على كل حال انتهى الآن باب الصوم وعلى ما تعودناه من المسائل أذكرها فقط من غير تعرض إليها. من المسائل التي سوف إن شاء الله نراها في المسائل التي لم يذكر المؤلف رحمه الله، هل يلزم البلد بالصوم لرؤيا بلد غيره، ومسألة صوم شعبان، وكذلك تعجيل القضاء وتتابعه، صوم الهرم النية فيما يجب تتابعه، من أفطر سهوا لا قضاء عليه، حكم من سمع النداء أو الإناء في يده، كيف يقضي من أفطر في رمضان. نعم، من أضعفه الصوم عن العبادات الأخرى. نعم، إلى آخر المسائل. على كل حال سوف إن شاء الله نفردها بالحديث والكلام ولو بعد الدخول في باب المهل. واضح بمعنى أن الناس سوف يعني نعطيها حقها ربما، لأن المؤلف رحمه الله يعني وهي مسائل نحتاجها وكل واحد يحتاجها منا. نعم، وهي مسائل مهمة جدا تتعلق بالصوم. المؤلف على طريقته في هذا الكتاب مهتم، ليس كتاب مسائل، بينما هو مهتم بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما مناقش المسائل الفتاوى وما يطرأ على العبادات من أشياء ونحو ذلك من أشياء. فهذا إذا وقع عرضا فذاك، وإلا فهو مهتم بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم صح، هذه المسألة كذلك. ما هو موضع الاعتكاف؟ نعم، أولا الاعتكاف قول ضعيف جدا، لا يكاد يذكر أنه يصح في كل مكان، هذا لا يوجد. نعم، لكن الراجح إن شاء الله أن الاعتكاف، وهذا لكل حال صراحة للبحث، أنه لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. هذا ذهب إليه حذيفة رضي الله عنه الصحابة وغيره، وذهب إليه بعض التابعين، ورجحه الشيخ الألباني رحمة الله لحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، رغم أن العلماء يقولون في معناه لا اعتكاف إلا اعتكاف كامل، بمعنى الاعتكاف لا يبلغ درجته العالية الكاملة الرفيعة إلا إذا كان في المسجد الثلاثة، وهذا ليس فيه منع. ولكن كذلك نقول يعني صح هذا كلام، ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام رأى اعتكافا وأقره في غير المساجد الثلاثة؟ كل اعتكافاته كانت في المسجد الثلاثة أو في المسجد النبوي خصوصا، في المسجد النبوي خصوصا. إذن في المساجد الثلاثة هي التي يصح في الاعتكاف، وما عداها من مساجد بعض أهل العلم قال لا بد أن يكون في مسجد جمعة، ولكن الأمر هين بالنسبة لمن يجوز الاعتكاف أن يكون في غير مسجد الجمعة. لماذا؟ لأنك إذا علمنا بأن الإنسان إذا اعتكف قد يكون في ضمن أيام اعتكافه الجمعة وقد لا تكون. إنسان اعتكف من يوم السبت إلى يوم الخميس ليس فيه جمعة، إذن لماذا اشترط الجمعة؟ فهو يصلي في المسجد فيه الصلوات الخمس كلها، نعم. ولكن إذا كان يتخلل الاعتكاف الجمعة فقول من قال بأنه لا بد أن يعتكف في مسجد جامع. نعم. هناك من قال مهم المسجد لا بد من الاعتكاف فيه. والآية صريحة في ذلك: وأنتم عاكفون في المساجد. في المساجد معناها الاعتكاف في غير المسجد لا يوجد. نعم. وتقال مسألة كلها مسألة بحثية، لأن في الحق القول ضعيف جدا جمهور أهل العلم، إن لم أقل ربما بعضهم قد يدعي الإجماع هنا بأنه لا بد يعني الاعتكاف ليس شرط أن يكون في المساجد الثلاث. حديث هذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، يعني حديث ربما قد لا يذكره الفقهاء وليس معروف عندهم، مثله مثل حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. بعضهم قال مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال أنه مضطرب، وبعضهم ضعفه إلى آخره. نعم نعم. طبعا على كل حال سوف يخرج، ولكن يخرج هذا من ضمن حاجة الإنسان وصل واجب. نعم ليس فيها رد. نعم. ولكن إذا قلنا أنها مطلقة فتحمل على هذا المقيد. نعم. ولكن هذا حديث أيضا صحيح. طبعا إذا قلنا وأنتم عاكفون في المساجد، قال المساجد هذا عموم، فيقيد فيخص بقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف في المسجد، لا إشكال. نعم. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. نعم. قال: اعتمر صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة أربع عمر كلهن في ذي القعدة. الأولى عمرة الحديبية. قال: لو تصححنا لأن رأيت على الدار ساكن سكونا. عمرة الحديبية وهي أولاهن سنة 6، فصده المشركون عن البيت من منعوه من الاعتمار، فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم، ورجع من عامه إلى المدينة. إذن هذه عمرة منع منها البيت، وهذا هو الذي يسمى الإحصار، يسمى الإحصار، وذلك بأن ربما يمنعهم عدو فيمنعهم من مجاوزة الطريق مثلا، أو يصدهم كما فقال قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحصرتم فما استيسر بمعنى كما فعل النبي عليه الصلاة، فما استيسر بمعنى ما تيسر من الهدي منع من إحرامه. وأما إذا كان اشتغل تفضل، والشخص الذي أحصر منع من إتمامه، فإنه يصير هذه العمرة التي منع منها، أو حتى الحج، ليس هذا فخص بالعمرة بل حتى الحج، إذا مثلا إنسان ماشي للحج كما حصل لبعض الناس كورونا الله، وإن كان هذا وقع لهم في العمرة، فيجب عليه بعد إحرامه، ليس مجرد خروجه من بيته. إنسان مثلا خرج من بيته ماشي في المطار، ولو قل مثلا في مطار جدة، كان ماشي المدينة وفي مطار جدة قال جاء قرار بأنه يعني توقفت العمرة، هذا ليس عليه شيء. لكن إذا لبس إحرامه، البسمة لبس الإحرام وعقد نية دخل في النسك فمنع، انظر لا يفعلنا هذه إن شاء الله حسب ما أعلم. هذا إنسان لك أن إنسان الله يصلي وجيت بالقطع أصلا وخر، هكذا تقيم الإحرام. فهذا نعم إذا أحصر بمعنى منع فهذا يعني يجب عليه أن يذبح هديا، ويجب عليه كذلك أن يقضي عمرته، أن يقضي عمره، من يجب عليه العام القادم أو متى تيسر له أن يأتي بعمرة ثم عمرة قضاء، ونحن نرجع ثم عمرة قضاء يقضي هذه العمرة التي من عمله، إلا إذا اشترط، إلا إذا اشترط، بمعنى قال عند إحرامه: اللهم محلي حيث حبستني، اللهم محلي حيث حبستني. قلنا هذا سواء كان في الحج أو في العمرة، يعني مثلا إنسان قالها، وهذه في الحق على الصحيح، على الصحيح من كلام أهل العلم أنه يقولها إذا توقع ما يمنع. وأما أن يقولها كما ربما بعض الناس يقولها كل يقرنها دائما بأنني دائما لا معنى. سمتني عرب عنده مرض ممكن وضال، إذا داخله ما يستطيع يحمل إلى المستشفى، فإذا اشترط، هذا هو الذي يسمى الاشتراط، اللهم محلي، محلي ما معنى محلي؟ معناها أحل وأتحلل في أي موضع أدركني هذا المانع، حيث حبستني، في المكان الذي حبست فيه. نعم، سواء كان مرض قلنا عضى المانع من مواصلة النسك، وسواء كان عدو، وسواء كان إلى آخر ذلك مما يعني يقال إحصارا، خلاف لمن حصل إحصارا في الحرب والقتال. إذن الصحابة والنبي عليه السلام في هذا العام منعهم المشركون من دخول، هذا يسمى إحصار. نعم، قال ثم خرج بعد، نعم قال الثانية، قالوا الثانية، نعم الثانية عمرة القضية، والثانية أن العمرة الثانية من عمره صلى الله عليه وسلم عمرة القضية في العام المقبل. دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته، وهذه ثلاث أيام على كل حال هي المدة التي يقضيها الشخص، يرخص له أن يقضيها في البلد الذي هاجر منه ولو صار بلد إسلام. إنسان مثلا هاجر من فرنسا إلى الجزائر واحتاج إلى العودة إلى فرنسا، ممكن لبعض أمور كذا وكذا وكذا، يجوز له ثلاث أيام، لكن لا يجوز أن يتخذها سكنا ولو صارت فرنسا بلد إسلام، لأنها فتحت فرنسا ودخلها المسلمون وصاروا المسلمون، ولو بعد هذا لا يجوز للشخص أن يعود إلى تلك البلدة ليتخذها وطن. الصحابة ما رجعوا إلى مكة ليستقروا لها، ولكن يرجعون إليها في أيام النسك فقط، أيام النسك لقضاء النسك، ولكن يتخذها بلدا وسكنا لا يجوز، مع أن مكة صارت بلد إسلام وتبقى بلد إسلام. نعم، قال الثانية عمرة القضية في العام المقبل. إذن هنا هذه قضاء العمرة التي كانت التي صدوا فيها عن الحديبية. قال هل كان دخل مكة فأقام بها ثلاثا ثم خرج بعد إكمال عمرته، واختلف هل كانت قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي أم عمرة مستأنفة. هذه مسألة مهمة جدا، والإشكالات متوجهة إلى من قال بأنها عمرة قضية، إشكالات، وإن كان المشهور أنها عمرة قضية. نعم، قال على قولين للعلماء، وهما روايتان عن إمام أحمد، إحداهما أنها قضاء وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، والثانية ليس بقضاء وهو قول مالك، يعني عمرة ماذا؟ مستأنفة، عمرة جديدة. والذين قالوا كانت قضاء، والله عز وجل قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فمن سيسر من الحج. نعم، قال كانت قضاء، احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضاء قضاء، يعني حكموا أهل مكة بحكمهم رغم أن الصحابة لم يرضوا هذا وكان يرونه مذلة ونحو ذلك. فيعني هنا قضاء مكة أهل مكة الكفار المشركين هو الذي يعني حكم به أهل مكة، فمن أجل هذا سميت عمرة القضية. قال من المقاضاة لأنه قاضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى قضاء. قال ها؟ نعم لا أنه من قضى يقضي، هكذا عندكم؟ من قضاء يقضي قضاء. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قال ها؟ تذكر الماضي المضارع؟ قضاء قضاء نعم، ولكن نحن لسنا في ذا الصريف، لو كنا في ذا الصريف وتوضيح نعم. هذا نعم أمر خارج، يعني هو إذا كان صح ممكن جدا في مكان ولا في موضع كأنه يريد للناس أن يعني يتعرف على شيء من أحكام الصرف ممكن، بل حتى يعني قضاء يقضي قضاء مثلا صح يعني ألفناه، لكنه كذلك كأنه أفسد علينا بعض المفاهيم. والذي جاء لدى تصريف فعل وانتصابه بدأ، هذا ليس تصريف فعل، ثالث لدى تصريف فعل ليس ثالث لدى تصريف فعل ليس صحيح ولا صحيح ها؟ لا ليس هذا ها؟ كيف علاقكم؟ ولكن جاء ثالث لدى تصريف فعل صح الفعل الأول والثاني ثالث فعل ثالث مصدر، هذا ليس ثالث. هو ليس ثالث صفة، ثالث مصدر. هذا غلط أصلاً. ويذكر أظن بعض هذا الحواشي يذكره وينبه عليه على أن هذا غير صحيح. ثالث لدى تصريف فعل. هذا ليس تصريف فعل، تصريف فعل تذكرت فعلا فقط، والثالث ليس فعل. ثالث مصدر. هذا يعني نحن نتكلم على كل حال في الصرف، وهم كانوا يتكلمون في النحو يعرفون هذا. إذن قلت مقبول على كل حال ما دام يعني في مرحلة من مراحل التعليم قد يقبل فيها يعني ما لا يقبل في غيرها. أيه. أنا عندي قضاء قضاء رد ردا هكذا عندنا في الشيء لا رد ردا البيت وش فعل قياس مصدر معدى من ذي ثلاثة كرد رد من الماضي مباشرة قفز إلى المصدر. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت كانوا 1400، وهذا هو الذي قلت يعني من أقوى ما يمكن أن يعني يستشكل من القول بأن هذه العمرة هي قضاء للعمرة السابقة. قالوا هؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، يعني الذين كانوا معنا بس في الحديبية ورجعوا 1400، هؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، إذن ترون بأن تحت المؤلف رحمه الله كأنه يعني قوة هذا القول. الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. نعم بمعنى ليس نفس العدد الذي كان في عمر الحجيبية هو الذي كان في عمر القضية. لا بد أن يأتي جدد في عمر القضية ما كان معه في العام، ولا بد كذلك أن يتخلف ربما بعض من كان معه في عمر الحجيبية، إذن فلم يقضي. نعم لم يأمرهم، وكذلك يعني هؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، معنى هذيك 1400 لم يكونوا كلهم، يعني لم يكونوا بكاملهم كلهم، لا بد أن يتغير بعضهم. ولكن لو كانوا كلهم بجميعهم جاءوا لكان هذا أمر يعني يحتاج فقط لا يكون هذا خبر عادي، يعني يكون نعم يكون كذلك أمرهم بحيث حضروا جميعا وربما يبين لهم الحكم، قال من لم يستطع هذا العام فليأتي العام الذي بعده، ولا مانع كذلك أن يأتي واحد ليأتي بعمرة مستأنفة، لا مانع أن يأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، ولكن يعني هو بالنسبة له لم يكن معه في العمرة الحديبية. نعم ولكن يعني الذين أعظمهم كانوا معه، معظمهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالنسبة لهم هي قضاء العمرة السابقة. مثلا قلنا إمام صلى بالناس مثلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عندما صلى بالناس ويعني نقص في الصلاة سلم من ركعتين، فخرج سرعان الناس، فخرج سرعان الناس بمعنى أنهم يعني خرجوا وحصل في الصلاة ما حصل من إتمام وسجود سهو بعد السلام ونحو ذلك، فهم ذهبوا. لكن الذين يعرفون ونعلمهم من الأحكام نقول يعني أنهم لا بد يعلمون بأن الصلاة يعني الآن 4 ركعات في صلاة الظهر أو العصر، ثم هم يبحثون ماذا فعل النبي عليه السلام إلى آخره، هذا أمر مفروغ منهم. أقصد هذا هو الذي يمكن أن نقول جوابا، قال هذه عمرة، وهذه العمرة لما منعوا من الوصول للبيت فمعلومون على كل حال أنهم سوف يقضونها، وهذا حكم لا يحتاج إلى أن يذكروا به، لأن العمر على كل حال وقصد بيت الله الحرام كان معروف حتى في الجاهلية، كانوا يعرفونه، يعرفون طهر البيت، يعرفون السعي بين الصفا والمروة، يعرفون أشياء كثيرة من أمور الحج والعمر في الجاهلية كان يعرفها. والقول بعرفة إلا بعض القبائل كانت لا تقف. نعم فكانوا يقفون بعرفات وكانوا يرمون الجمار وكانوا إلى آخر الكلام، ولكن نعم أمر مهم جدا أنهم كانوا يعتبرون العمرة في أشهر الحج يعتبرونه من أفضل الفضل، عمرة في أشهر الحج يعتبرون أفضل الفضل، وذو القعدة من أشهر الحج، أشهر الحج يعني شوال وذو القعدة وذو الحجة أو العشر من ذو الحجة على خلاف كلها، شوال ذو القعدة وذو الحجة كله أو العشر منه. ما معنى أشهر الحج؟ تابع جيدا، بمعنى أن الشخص يمكنه مجرد من أول من شوال أن يحرم بعمرة يريد التمتع، يحرم بعمرة ويبقى في مكة، يعتمر ويتحلل من عمرته ويبقى في مكة ينتظر الحج، يعني يبقى فيها شوال وذو القعدة إلى أن يأتي يوم الثامن من ذي الحجة فيحرم بحجة فيدخل ويلزمه بعد ذلك هدي نعم يذبحه. هذا معنى كونها من أشهر الحج، كون هذه تعتبر أشهر الحج، بأن الشخص يعني من شوال يستطيع أن يكون كأنه أدى جزءا من حجه وهو العمرة المتمتع بها إلى الحج. قال ابن القيم على كل حال قلنا أرجح القول القائل بأنها ليست قضاء، ليست قضاء، سيما كلامه الأخير هذا الذي قال فيه ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد، وهذا القول أصح لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، يعني ظاهر في صراحة، لأن هذا هو الإشكال الكبير الذي يتوجه إلى القول بأنها قضية كما بمعنى ما قالوا بأنها قضاء فقط. والله ظاهر هذا ورجع، يعني أقصد مثلا لماذا ذكرت، لأن يمكن يقول قائل لماذا النبي عليه السلام ما كلمهم قال من كانت عمرته ماضية يقضيها، ومن لم يستطع أن يأتي معنا يقضيها في أي عام، هذا ربما كان أمر معلوم لهم ما يحتاجون فيه إلى تنبيه ولا نعم. ماذا الإحصار نصر. يعني الإنسان إذا أحصر فالحكم وهو، ما فائدة الإحصار؟ عفوا ما أقول الإحصار، أقصد الاشتراط. فائدة الاشتراط أنك إذا أنت يعني لم إذا أنت لم تشترط فيجب عليك أن تذبح هديا، لأنك سوف تتحلل، ولا تتحلل إلا وتذبح هديا، هذا الهدي يعني تذبحه في مكانك، ليس لابد أن تصل إلى البيت لأن البيت منعت منه. وأما إذا اشترط فلا هدي. نعم وكذلك يعني لا يلزم أن يأتي بأمرته، لا يلزم أن يأتي بأمرته في العام الذي بعده له بهذا الاشتراط. نعم. قال الرابعة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. وأقول كذلك الإخوان من باب التنبيه فقط، الناس الآن والحمد لله مما لوحظ أنهم في عدد من السنوات صاروا يقصدون العمرة، ورأيناهم صراحة يذهبون إلى هناك، وربما تقول عن بعضهم أنه عاد بلا عمرة، بلا عمرة. نعم. يجب الإنسان يكون على اطلاع بأحكامها وتفاصيلها، ويعلم من ربما يليه من الناس قبل أن يذهب، يعلمه أحكامها، إنه هذه عبادة مالية تعلمون، ويبذل فيها مال كبير. وكثير من الناس الآن يذهبون، رأيناهم يرجعون، أنا رأيت وشافهت وكلمت بعضهم قال لا تصور أني رأسي يكون هكذا كذا محلق، قال كن هكذا يعني ما فيش كعشة، وامتنع عن حلق رأسه. ورأيت بعضهم كذلك وبعدما احرمنا إلى ذلك دخل إلى غرفته ولبس لباس يعني بذل هذه البيت لبسه قبل أن يتحلل وقبل أن يطوف أصلا ولبسه. نعم. إلى أخذك من أخطاء كثيرة كثيرة يقع فيها كثير من عوام المسلمين، كثير منهم بسبب أنهم أصلا يعني قبل أن يذهبوا ربما يظنون بأن العمرة هذه يعني ممكن إنسان على كل حال يؤدي، كما نقول مثلا إنسان يجهل بكثير من أحكام الصلاة، فهذا ينصح مثلا بأن يصلي خلف الإمام في جماعة أأمن له، ولكن هذه عمرة سوف تذهب، تذهب وحدك وربما تذهب مع رفقة، وهذه الرفقة قد لا يستطيعون أن يراقبوك كل تصرفات أفرادها، يصعب، يصعب جدا. لذلك أخطاء بشعة شنيعة جدا تراها تقع هناك، وللأسف على كل حال يعني أقل أحوالهم. وأما الأخطاء الجماعية فهذه حدث ولا حرج، الناس الآن في الحج عندنا يذهبون ويحرمون من جدة، يحرمون من جدة يعني بمعنى تجاوز الميقات، هذا سوف نأتي إن شاء الله، تجاوز الميقات معنى الموضع المحدد شرعا الذي لا يجوز للشخص أن يتخطاه إلا وهو محرم، فيتجاوزونه ويأتون إلى جدة ويحرمون منه، هذا يعني ربما يجد فيه فتوى، فتوى، ويعني بعضهم ممكن جدا يعتبرها كأنها هي الفتوى المقدمة. نعم، لذلك أقول الإنسان يعتني باعتناء من هذا الباب. قال الرابعة عمرته من الجعرانة، من الجعرانة هكذا، وربما أظن ضبطها الأولى أن يقال الجعرطانة إن كان عندكم هذا. جعرانة، لكن الضبط جيد، أحسن أحسن أظن الجعرانة. ثالثة ما قرأتها. قال عمرته التي قرنها مع حجته، فإنه كان قارنا لبضعة عشر دليلا سنذكرها عن قريب إن شاء الله. وكذلك نؤخر الكلام على الكران الحج، يعني صفة من صفة الحج الثلاثة باتفاق العلماء لا تزيد، لكن الخلاف فقط في أيها أو لا. الإنسان إذا حج إما أن يحج متمتعا كما قلنا، وأن يعتمر ويتحلل من عمرته ولو يوم أو يومين قبل يوم الثامن إن قال متمتع. إنسان مثلا دخل مكة يوم الخامس واليوم السادس واليوم السابع وأتى بعمرة وتحلل منها، ثم غدا يوم الثامن أحرم بالحج، فيقال له متمتع. إذن وكذلك من يوم شوال وذو القعدة وليلة، كل هذه الأشهر يقال هذا ماذا؟ متمتع. ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله يقول هذه الصيغة الوحيدة التي لا يجوز غيرها بالتمتع، ليس بشوال، لا أقصد التمتع، يعني أحرم بالعمرة في شوال ولا في ذو القعدة ولا غير ذلك، المهم التمتع، صيغة التمتع. نعم، التمتع هذه. ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج قال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه. نعم، سيما إذا كان الشخص، وهذا ربما في زمن قليل، استصحب الهدي معه من خارج الحل، يعني يراه ماشي البيت وجاب معه الهدي الذي يسوقه البيت وجابه خارج الحل. نعم، فنعم هذا في حقيقة لنا. إذن فقلنا التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذه الصفات الثلاثة. الإنسان إذا حج لب واحدة منها لابد. وكثير من كذلك أهلنا هنا يحبون الإفراد، يحبون الإفراد. نعم، ويرجحونه، مع أن في حقتي ربما القران أفضل منها والتمتع أفضل من الجميع كل حال. نعم، قال الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته. إذن ابن القيم عليه رحمة الله يرجح أنه ماذا؟ قرن. ما معنى القارن؟ القارن أنه يقرن الحج مع العمرة ويلزمه هدي، يقرن بينهما، ليس كالمتمتع. المتمتع يتحلل، القارن لا يتحلل. القارن لو فرضنا أنه جاء مثلا يوم الأول من ذي القعدة يبقى هكذا بإحرامه، يبقى هكذا بإحرامه. وذلك القارن هذا أفضل له أن يأتي بيوم أو يومين قبل الحج، فيبقى هكذا بإحرامه ويدخل في الحج بعد العمرة، يدخل في الحج لا يتحلل، يبقى هكذا بإحرامه وكذلك بشعره فيدخل الحج. نعم، هذا اسم القارن. بينما المتمتع يفصل بين العمرة والحج بتحلل، يتحلل من العمرة. من هو القارن؟ نعم، القارن هو مجرد أنه دخل وأهل فهذا هو إحرامه، ليس حج جديد، هو راه حج، راه في صفة الحج لا جديد، وإنما هو يوم الثامن يتوجه إلى منى، يتوجه إلى منى من مكة. نعم، ويبيت فيها على السنة، على كل حال التي هي ربما اليوم مهجورة، أكثر الناس اليوم لا يفعلوا هذه السنة. نعم، يوم الثامن يبيت في منى، ثم صبيحة يوم الثامن يتجه إلى عرفات، هكذا يفعل. نعم، وليس معنى يجدد، لا. ويقال الرابعة الإفراد. الإفراد معناه يدخل في الحج فقط، يدخل بحج، وهذا طبعا يدخل بحج معناه يوم الثامن فقط، يوم الثامن يدخل بحج. نعم نعم، دخلت العمرة في الحج، يمكن يحمل القرن. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم، أمرهم أن يتحللوا من عمرتهم ويجعلونها ماذا؟ تمتعا. فشق عليهم. نعم، وكأنهم لما رأوا النبي عليه الصلاة والسلام ما زال بإحرامه يعني أرادوا أن يفعلوا مثل النسك الذي فعله. وهذا كذلك يؤخذ منه حكم فقهي مهم جدا. كثير من الناس يذكر لك يقول لك أنت الإمام كان كان ناويا الجمع وأنا ما نويت الجمع. بعضهم كذا يتعنت في النية، ولا الإمام كان ناوي القصر وأنا ما نويش القصر، لا يلزم. إذا دخلت مع الإمام أنت على صفة إمامه. إذا كان الإمام مثلا يعني صلى قصرا وأنت من أهل القصر فصل قصرا، إذا كان الإمام صلى قصرا وأنت لست من أهل القصر قم وأتم صلاتك. لا تقول لا أنا لابد أن أتوافق مع إمامي في النية، ليس لازما. النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الصحابة هم لا يعلمون، قالوا نحن نحج على الصفة التي حج بها النبي عليه الصلاة والسلام. واضح الحكم كيف استفيد؟ ها؟ ما استفسروا عند الإحرام وقالوا يا رسول الله أي صفة تريدها تحج بها ولا كذا، دخلوا معه هكذا مفوضا الأمر، قالوا أي صفة حج بها النبي عليه الصلاة والسلام، نحن هو إمام ونحن هو خلفه. ثم بعد ذلك النبي عليه السلام أمرهم بأن يتحللوا، من لم يسق الهدي يتحلل، من لم يسق معه الهدي يتحلل، وبقى هو صلى الله عليه إحرامه. وكل كذلك من سق معه الهدي، معنى جمع الهدي، هدي البيت يهديه، نعم جاء به من الحل يسقه معه، قال يبقى على إحرامه. إذن معنى الذين تحلل لا يقال لهم أنتم نيتكم كيف كانت ولا كذا، نفس يقال كذلك في الصلاة. نعم نعم، شخص له لا الدليل لا يكفي، لا يكفي. لا الدليل لا يكفي له. هذا النبي عليه السلام كان في الحجة الأولى التي حجها المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يعني يعلمهم هذا المناسك ويأخذنا عنه. وأما الدليل فهو دليل على الطريق ليس دليل على المناسك، يعني يدلك وربما كذلك يعلمك فقط، ولكن ليس هناك إمامة ومأموم كما نفعل نحن في الصلاة وحينها. بل ربما هذا الدليل قد يخطئ وقد يترجح له ما لا يترجح لك أنت. قال الرابعة، والحمد لله على كل حال يطمئن على أن هذا الباب رأيت مؤلف رحمه الله يعني كأنه أطال فيه طولا، بحيث يمكنك أن تقول بأنه إن أمكن نقول لك ثلث الكتاب، ثلث الكتاب يعني إن شاء الله الإنسان إذا تفقه فيه فباب عظيم. نعم، ينبغي لنا أن لا نخرج منه إلا وقد أخذنا أحكامه مفصلة. قال الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين. ثم قلت عندكم وعندي هنا كذلك الجعرانة، الجعرانة قلت يعني لكل حال صراحة الذين يعرفه الذي كذلك أظنه الصواب أو الأولى على كل حال ممكن حتى تكون صواب. الجعرانة، الجعرانة بكسر العين وتشديد الراء. نعم، قال لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. إذن هذه عمرة كذلك، وكلها كما قلنا أربع عمرات كلها كانت في ذي القعدة. وكذلك أمر مهم جدا، بعض العوام المسلمين اليوم يقول لك كيف تعتمر وأنت لم تحج؟ ممكن بعضكم سمعها، ينكرون على من اعتمر وهو لم يحج، يعني يقول بالحج كالإسلام والعمرة. لا، أقول العمرة واجبة، قول قوي أن العمرة هي أيضا واجبة مرة في العمر. وهو النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر قبل أن يعرف هذه العمرات كلها قبل حجه صلى الله عليه وسلم. وأتموا الحج والعمرة لله، بل هو الحج الأصغر العمرة. وفي كلام أذكره لشخص جميل يقول ليس هناك شيء من جنس أعمال الحج إلا هو موجود في العمر. قال ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته، مع حجته من القران. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها، ولذلك قال ابن عباس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر. قد يقول قائل منكم يعني معنى لم يتمه، ماذا فعل من حتى لم يتمه؟ إذن دخل في إحرام. النبي عليه السلام عمرته كانت من المدينة، المدينة يحرم منها من ذي الحليفة، يحرم من ذي الحليفة يعني هذا أطول ميقات بعيد عن مكة، 450 كيلومتر على حسب العدد الذي يقوله، 450 كيلومتر، يعني الإنسان فيها محرما. إذن النبي عليه السلام محرم بعمرة، فلما جاء إلى مشارف مكة صدوه منعه. نعم. قال لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة، ولا ريب أنهما اثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبين إتمامها، ولذلك قال ابن عباس اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد. ولا تناقض عندكم بين، إذن عندنا في طبعتنا يصحح على كل حال، ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة، ونهايته كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها، وأنس أخبر عن انقضائها. فأما قول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 إحداهن في رجب فوهم منه رضي الله عنه. قالت عائشة لما بلغها ذلك عنه يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. إذن كأنهم يردون كل ما ممكن، سبحان الله، كأنه التعلق برجب قديم، وأن الناس كانوا حتى في جاهليتهم كانوا كأنهم يتحرون بصياماتهم رجب، لذلك الإنكار على الصوم في رجب يعني ثابت. نعم. معنى عائشة أن ربما الذي حركها أكثر إلى هذا الإنكار ما ممكن يتشبث به إنسان في خصوصية صيام رجب، على أنه النبي عليه الصلاة والسلام قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني لو أن إنسان صام هكذا على أنه من الحرم فلعله إن شاء الله لا بأس، ولكن أن يخص رجب ربما بمزيد الصيام أو باعتناء به في الصيام أو تخصيصه في الصيام فهذا لم يثبت. نعم. قال: وأما ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ فقال: أحسنت يا عائشة. فهذا الحديث غلط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه. نعم. هذا في حقتي أظن تقدم لنا أنه ضعيف، ضعيف عن عائشة رضي الله عنها، يعني هذا كونه يفرحق أضبط لمواسم عمره من غيرها، لأنه أمر يتعلق بغياب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رمضان أي عمر من عمرته، ولكن رغب في عمرة رمضان، قال: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. قال: ولا خلاف أن عمره لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة كما قال أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال، وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج شوال، حين خرج شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. نعم. فصل: ولم يكن نعم، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. حين خرج في شوال، ماذا قلت؟ حين خرج في شوال، ماذا عندكم؟ ماذا قلت أنا؟ حين خرج في شوال. نعم. ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة. فصل: ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم. ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. وقد معناها كما يفعل ربما بعض الناس اليوم، يكون في مكة ثم يخرج منها إلى التنعيم محترم القتل الحل فقط، ويأتي بعمر أخرى عن نفسه ولا عن غيره. نعم. وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة. نعم. نعم. هذه